وكثير من هذه الأسئلة يتعلق بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحريري، وخاصة السؤال على صحته ومتى يعود إلى أهله ومحبيه. وأيضا هناك استفسارات كثيرة جدا من إخواننا الأفاضل وأخواتنا الفضليات تذكرني أنا وتنبهني بضرورة الاعتناء الشديد بصحة فضيلة الشيخ، وجزاهم الله خيرا على ذلك. وهناك رسائل كثيرة ومتنوعة، سأنقل لكم بعضا منها. وقبل أن أبدأ أحب أن أنبه جميع الإخوة المستمعين أن معنا الليلة ضيف حبيب، أخونا الفاضل الداعية الألماني بير فوجل. وبإذن الله تعالى بعد أن أنتهي من الرد على الرسائل والاستفسارات سوف نتحدث معه قليلا عن رحلة الشيخ إلى ألمانيا وبعض الأسئلة التي سأعلن عنها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هناك أخ فاضل أرسل لنا رسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، أحبك كثيرا في الله. الشيخ الحبيب محمد سعد أتمنى متابعة يومية للشيخ في كل ما يحدث منه وله، بل أتمنى أن تكون المتابعة خطوة بخطوة، لأنني والله أحب الشيخ جدا ونفسي أطمئن عليه، لأننا لا نعرف أخباره إلا عن طريق هذا الموقع، وهذه الأخبار بالنسبة لي لا تكفي. ثم ختم الأخ الفاضل بالدعاء للشيخ حيث قال: نسأل الله أن يشفي سيدنا الإمام العلامة المحدث. وهناك أيضا رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، أما بعد، تنتشر شبهات حول الحالة الصحية لفضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني، فأرجو منك أن توضح الحالة الصحية للشيخ بالضبط وجزاكم الله خيرا، وأرجو إرسال سلامي إلى الشيخ شفاه الله وعافاه. وهناك أيضا أخ سائل يستفسر عن موعد عودة الشيخ إلى بلده، وهذا المستفسر من محافظة كفر الشيخ موطن فضيلة الشيخ، حيث يقول: لأن ألمانيا وما جاورها سرقت نور وضياء وبركة محافظتنا كفر الشيخ، أي يقصد فضيلة الشيخ أبو إسحاق. وأقول له: شكر الله لك أخانا الكريم عن استفسارك واهتمامك، وموعد العودة لم يتحدد بدقة بعد، وفي الغالب بإذن الله تعالى سيكون في منتصف شهر يوليو أو قبل ذلك بقليل، والله أعلم. وهناك أيضا سائل يستفسر عن أخبار تقدم العلاج بالنسبة لفضيلة الشيخ، وأيضا يقول: أليست تلك المحاضرات التي يلقيها الشيخ تضر بصحته؟ فنحن نرجو له الراحة لكي يعود إلينا، فنحن به أولى، نفعنا الله بعلمه ومتعنا بعمره. وفي نفس الوقت يقول هذا الأخ الكريم: ولكن للحق تلك المحاضرات التي ألقاها فضيلة الشيخ من أمتع المحاضرات التي سمعتها في حياتي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول له: بارك الله فيك أخي الكريم. أولا، الحمد لله هناك تقدم في حالة الشيخ الصحي، ويحتاج إلى إكمال العلاج في مصر تقريبا من 6 أشهر إلى 10 أشهر في مصر، ثم يعود مرة أخرى إلى ألمانيا لمتابعة البرنامج العلاجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. ثانيا، أحب أن أنبه أخونا الكريم أن العلاج يتوقف يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث هناك أجازة عامة في البلاد، والشيخ بطبيعته لا يستريح إلا إذا مارس الحياة، والحياة عنده أن يكون كالنذير العريان ينادي قومه: هلموا إلى ربكم، هلموا إلى دينكم، هلموا إلى القرآن، هلموا إلى السنة وإلى السلف الصالح. فهذا نداءه الذي لا يستطيع أن يتوقف عنه، وبدون ذلك يشعر أنه بلا حياة. أسأل الله العظيم أن يحفظه وإخوانه من العلماء والدعاء، والله المستعان. وهناك أيضا أخت فاضلة من المغرب أرسلت رسالة، أقل ما يقال عنها أنها رسالة محب، تقول فيها وهذه الرسالة توجه لمرافق الشيخ تقول: سيدي، على قدر ما أفرح برؤية شيخنا في محاضراته على قدر ما أقلق من احتمال تعبه وتأثر صحته في السفر. فأرجوكم سيدي أن تحاولوا بكل ما أوتيتم من قوة من إثناء شيخنا ووالدنا عن إرهاق نفسه. اقترحوا عليه مثلا أن ينظم المحاضرات في المدينة التي يقيم فيها ولا يسافر. ومن أراد أن يسمع كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليسافر هو، فالعلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد. سيد الفاضل، إن عجزتم عن إثناء شيخنا عن السفر وكان ولا بد، فاحملوا عنه مشاق السفر وأريحوه، وحاولوا ألا تحسسوه بالتعب، وكونوا يقظين بارك الله فيكم. وشيخون في الطائرة قد تتأثر الأوعية الدموية والأذنين مع الارتفاع وصحته لا تتحمل ذلك. ثم قالت سيد الفاضل، أنتم بمرافقة الشيخ تكونون على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتين من جهتكم. سيد الفاضل، أحسنوا صحبة شيخنا أحسن الله إليكم، خففوا عنه ما هو فيه من مرض وغربة وبعد عن الأهل خفف الله عنكم. سيد الفاضل، أنا أعلم أنني لا أحتاج لأن أوصيكم على شيخنا، وأستسمح منكم أن جاوزت قدري، ولكن ماذا لوسع ابنة أن تفعل أو أن تقول لمن يرافق أباها؟ سيد الفاضل، أنا أتخيل حجم المجهود الجبار الذي تقومون به وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم، وأسأل الله العظيم أن ييسر لكم طريقا للجنة كما يسرتم لنا طريقا لشيخنا عبر الموقع الإلكتروني. وأخيرا سيد الفاضل، أقرئ مني السلام لشيخي وأبي وقدوتي، وقل له أن لديه ابنة في المغرب تدعو له بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول لهذه الأخت الكريمة والتي أشعر بأن الكلام الذي قالته ينبه عن مشاعر صادقة محبة تخاف على فضيلة الشيخ، وتذكرني بواجبي نحوه في هذه الرحلة، وفي نفس الوقت يذكرني هذا الكلام بقولي بحديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء أو سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية المسلم، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. أختي الكريمة، شكر الله لك هذا الحرص على صحة شيخنا، وأنت بما قلتيه قد بلغت رسالة إلى بقاع الأرض كلها، أن المحبة ليس لها وطن لأنها في الله ولله، وأن بعد المكان ليس حائلا دون وصول المشاعر والمعاني. بل أقول لك أن فضيلة الشيخ عندما تلوت عليه هذه الرسالة تأثر تأثرا شديدا بها، لأنه والله أعلم شعر بأن معاني الإيمان تسري في جسد هذه الأمة، وهو يعلم تماما بأن هذه أمة لن تموت. فيا أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، لا أملك إلا أن أقول لك جزاكم الله خير الجزاء، وجعل الله هذه الرسالة في ميزان حسناتك. هناك أيضا أخ يسأل عن موعد محاضرة مدينة ميونخ الألمانية، وأقول له أنها إن شاء الله تعالى ستكون بعد غد في الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت ألمانيا. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على مرافقة الشيخ في هذه الرحلة المباركة، جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك وسرك به الله يوم العرض عليه، اللهم أمين. سعدنا جدا بالبث المباشر من القاعات لدروس الشيخ، وعلمنا الفرق بين البث المباشر من المسجد أو القاعة وبين سماع الدرس المسجل، فهل نطمع أن يستمر هذا البث أيضا في مصر؟ حتى أني أقترح أن تكون دروس الشيخ في الفضائيات كلها منقولة من المسجد. ثم قال كلاما آخر، وفي نهاية النصيحة قال: وأسألكم بالله أن توصلوا هذا الاقتراح بألفاظه إلى الشيخ، وأرجو الله الذي بيده نواصي العباد أن يلقى عنده قبولا، وأن يشفيه ويشرح صدره ويجعل أولاده قرة عين الله وللمسلمين، اللهم آمين. أقول يا أخينا الفاضل جزاك الله خيرا، فعلا أولا هذه رحلة مباركة، وكثير من إخواننا وأخواتنا يشعرون بذلك، ورغم ذلك أقول ليس المخبر كالمعاين، فإن تأثر وقت سواء للشيخ أو لإخواننا الموجودين في ألمانيا سنخبركم عن بعض ما رأى في هذه الرحلة العجيبة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين شيخنا الحبيب وفي ميزاني وفي ميزان كل من ساهم فيها من إخواننا في ألمانيا، فجزاهم الله خيرا خير الجزاء. أما بالنسبة للبث، بالنسبة لمسألة البث المباشر من المساجد على الفضائيات، فهذا أمر عسير تقنيا ومكلف ماليا، وفي نفس الوقت له بديل نوعي وهو البث المباشر بالصوت والصورة عن طريق موقعنا المبارك، موقع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل سيقوم الشيخ أبي إسحاق بزيارة بريطانيا ضمن سلسلة المحاضرات في أوروبا؟ أقول لأخينا الشيخ لن يتمكن من زيارة بريطانيا والله أعلم. وهناك أخ كريم من هولندا يقول: أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ شيخنا، وأشهد الله أني أحبه في الله، وأقول للأخ المشرف على الموقع أن يبلغ الشيخ أن المحاضرة التي ألقاها هنا في هولندا تركت أثرا طيبا هنا، وكثير من الشباب لم يكونوا على معرفة واسعة بالشيخ، أصبحوا الآن يسألون عنه وعن أوقات محاضراته، هذا ما شاهدته في هذه البلاد، وبالشفاء لشيخنا العلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهناك أخ أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني لا أدري بما أبدأ، ولكني أريد أن أقول أني منذ علمت بهذا الشيخ الجليل وسمعت دروسه وأنا أحبه، ولكن أصبت بالصمم التام منذ سنتين تقريبا، ودعوت الله أن يرد علي سمعي من أجل أن يستعملني لنصرة دينه، ومن أجل أن أسمع دروس هذا الشيخ الجليل، وقد استجاب الله لدعائي وأذن لي بأن أعمل عملية زرع القوقعة، وها أنا ذا الآن أسمع بفضل الله وأسمع دروس الشيخ، ولكن الأمنية التي لم تتحقق أني تمنيت أن أكون ابنا للشيخ أو أحد أقربائه أو أحد تلاميذه، ولكن هذا شيء صعب المنال، ولكني لا أترك درسا للشيخ إلا وأنسخه على اسطوانات وأوزعه في جميع الأمكنة بمصر. فإذا وصلت هذه الرسالة إليكم فأرجوكم بلغوا سلامي للشيخ ومحبتي له، وقولوا له إني أحبه أكثر من أولادي، وقولوا له أيضا أني قد بعت نفسي لربي، وقولوا له أيضا أني قد بعت نفسي لربي بعدما سمعت درس المحبة، وقولوا له أن يدعو الله لي أن يتقبل مني نفسي وإن كانت بضاعة كاسدة، ولكني أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم لنصرة دينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول لك أخي الكريم: نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياك لنصرة دينه، وجزاك الله خيرا على هذه الرسالة الطيبة. وحتى لا أصير عليكم، نحن الآن معنا أخينا الفاضل بير فوجل، وهو من الداعية من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في ألمانيا، فأحب أن أسأله بعض الأسئلة والتي أيضا ورد بعضها على موقعنا. نقول له: حيث أنك من الذين ولدوا وترعرعوا في هذه البلاد، فهل تحدثنا عن رأيك أولا ثم رأي من تعرفهم حول وجود فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في ألمانيا وفي أوروبا، وما هي صدى المحاضرات التي ألقاها هناك؟ فليتفضل.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، رأيي من وجود الشيخ هنا في ألمانيا أو أفضل إذا قلت في أوروبا، أن لمحاضراته أثر كبير عند المسلمين وأيضا عند غير المسلمين، لأن كما سمعتم كثير من الناس أسلموا الآن، نحن نتمنى ونرجو أن في يوم الأحد في ميونخ يسلم بعض الناس آخرون إن شاء الله. هذا رأيي، وخصوصا ماذا أنا أحب جدا ويعني أتعجب أن عند الشيخ حرص شديد وطموح كبير في الدعوة إلى الله. سبحان الله، هو اتصل بي يعني في شهر فبراير، وكنا هو أراد أن يأتي إلى ألمانيا للإعلاج أولا. ففي مكالمتنا الثانية قال لي، ولكن يعني مطابق المعنى، ولكن إذا جئت إلى أوروبا أنا أريد أن أدعو، أريد الدعوة هناك. يعني أنا قلت له يعني مطابق المعنى، يعني صحتك أولى، يعني سنرى ماذا يحدث. ولكن هو قال لا، يعني هذا بالنسبة لي أهم شيء، أهم شيء بالنسبة لي أنا أريد أن أدعو، أنا أعيش للدعوة. وأنا أقول لكم بكل صراحة في الماضي، أنا ألماني مسلم، أنا أسلمت قبل 9 سنوات، وأنا كنت أتأسف كثيرا لأني أعرف جهد المنصرين مثلا في بلدان العربية الإسلامية. ومثلا نحن نعرف من ألمانيا يوجد 9000 منصر في بلدان الإسلامية، وهم يبذلون جهودا كبيرة. وأنا كنت أتساءل، هل أعرف أحدا مثلا جاء إلى ألمانيا لدعوة غير مسلمين؟ ممكن يوجد، ولكن أنا لا أعرف ذلك. والآن سبحان الله برا ذلك، يعني الحمد لله جاء الآن الشيخ أبو إسحاق، وعنده كما قلت لكم عنده حرص شديد في الدعوة إلى الله هنا، وعدنا الآخرون يرون هذا. وبكل صراحة يعني أنا أحيانا أخاف علي شوية، لأن طبعا كما تعرفون هو مريض جدا، ولكن مع ذلك هو لا يريد أن يعيش دقيقة بدون دعوة وبدون خدمة هذا الدين. ونسأل الله أن يدخله الجنة. وطبعا كما قلت آنسا، أيضا الناس آخرون، أيضا يعني مثلا الذين نشأون في ألمانيا والذين هم ناشطون في الدعوة هنا يرون نفس الشيء، يعني نفس رأي أن الشيخ الحمد لله عنده طموح كبير وحرص كبير، والآن الحمد لله أيضا أثر كبير في هذا المجتمع.
هناك يعني مجموعة الشباب الذين أسلموا كان لهم تأثيرا عجيبا على فضيلة الشيخ، وفي نفس الوقت كان لهم تأثيرا كبيرا على المسلمين في سائر البلاد، سواء كانت البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية. هل تحدثنا عن مدى انتشار الإسلام في أوروبا وخصوصا في ألمانيا، لكي يعني نبشر المسلمين بما يسرهم وبما يفرحهم في هذه الأيام؟
الحمد لله الإسلام منتشر جدا الآن في أوروبا. أنا أضرب لكم بعض الأمثلة. مثلا في جريدة فرانكفورت ألمانيا، هي جريدة مشهورة جدا في ألمانيا، كتبت فيها في سنة 2007، مارس سنة 2007، أن عدد الذين أسلموا في سنة 2004 في ألمانيا 1000، وسنة 2005 4000، وسنة 2006 14000. هذا كما قلت لكم، وجدنا هذا مكتوبا في جريدة ألمانية. ونحن طبعا نشعر هذا أيضا، يعني كل أسبوع، يعني كل يوم الناس يسلمون هنا. وطبعا هناك أسباب، أولا الدعوة، وثانيا أن الناس هنا لا يجدون سعادة في حياتهم، هم قد ذاقوا الدنيا. ف كثير من الناس مثلا الآن في البلدان العربية ينظرون إلى الغرب نظرة الاستحسان والإعجاب، ويظنون الدجاج تطيرهن في السماء وتطير إلى أفواه الناس، ويظنون أن يعني بسبب التلفاز يظنون أن الناس يعيشون في سعادة وكذا. ولكن العكس، مثلا في ألمانيا نجد في إحصائيات ألمانية أن كل 48 دقيقة انتحار، الناس لا يعيشون في سعادة. نحن نشهد هذا، ولذلك هم يبحثون عن غاية في حياتهم. وطبعا نحن كمسلمين نؤمن بأن من لا يعيش ويعرض عن ذكر الله بأنه يعيش في ما يعيش معيشة ضنكة، كما قال الله تعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. ونعرف أن من يعني يطبق الإسلام أنه يعيش حياة في سعادة. وأنا أنا كنت كما قلت آنفا كنت كافرا أعوذ بالله، والحمد لله أسلمت. وأنا ذاك لو سئلت هل تعيش في السعادة، ممكن ربما قلت نعم طبعا، عندي سيارة وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. ولكن كل شخص على غير ملة الإسلام يجد في قلبه شيئا كأن هناك فراغ، كأن هناك شيء مفقود. وهذا هو الإيمان، هذا هو حبر الله المتين، القرآن، السنة، الإسلام، الحمد لله. ولذلك الناس يبحثون الآن عن الحق. المنفعة الثانية هنا في الدعوة وأن الناس يعني يعيشون في حيرة، ليس عندهم عقيدة. أغلبية الناس ليس عندهم عقيدة، ولا نعرف العقيدة في اصطلاح العام الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى المعتقد بصرف النظر أنه الاعتقاد حق أو باطل. إذا وجدنا الناس ليس عندهم عقيدة، مثلا هو يقول في أول لحظة هذا هو الإيمان، هذا هو حبر الله المتين، القرآن، السنة، الإسلام، الحمد لله. ولذلك الناس يبحثون الآن عن الحق. المنفعة الثانية هنا في الدعوة وأن الناس يعني يعيشون في حيرة، ليس عندهم عقيدة. أغلبية الناس ليس عندهم عقيدة، ولا نعرف العقيدة في اصطلاح العام الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى المعتقد بصرف النظر أنه الاعتقاد حق أو باطل. إذا وجدنا الناس ليس عندهم عقيدة، مثلا هو يقوم يبحثون عن الحق. وطبعا الآن كما قال الشيخ محمد سعد وسألني يعني كيف نرى الآن الناس يسلمون، أنا أفضل السؤال أولا: لماذا آنفا في هذه 40 سنة لماذا عدد الذين أسلموا لم يكن كعدد الذين يسلمون الآن؟ وأنا أقول لأن مع الأسف الشديد المسلمون طبعا ليس كل شخص ولكن كثير منهم اختبأوا في المساجد ولم يظهروا الإسلام جيدا. مثلا لو رأينا تاجر له بقالة وهو يغلق البقالة، يغلق الدكان، كيف واحد يشتري عنده؟ لا أحد يشتري عنده، بل التاجر يعني يأتي أمام البقالة ويقول للناس تعالوا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. وعلينا نحن مسلمون علينا أن نذهب إلى الناس وأن نبلغ الرسالة. وهذا يوجد الآن، إننا مثلا في ألمانيا توجد الآن في 100 مدينة ما مسمى بالمنددة الدعوية، أي هناك منددة كبيرة وعليها دعايات والناس يمرون بهذه المنددة، وهناك إشارة من يريد أن يعرف شيئا عن الإسلام فتفضل عندنا معلومات، هل عندكم أي أسئلة، والناس يأتون. ونحن يعني الإخوة يوزعون دعايات عن الإسلام. ثانيا طبعا مواقع، الموقع مثلا في إنترنت مثلا يعني، والناس ينظرون إلى هذا، ودروس باللغة الألمانية الآن عندنا. ونحن نقول دائم لكل شخص، نحن نقول دائم لكل شخص تعالوا بغير مسلمين. والحمد لله أنا أفرح جدا أن الشيخ عبد الإسحاق هو يقول نفس الشيء، يقول أنا أريد أن أنقذ هؤلاء من النار، أريد أن أدخل الجنة، أريد أنهم يخرجون من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. والحمد لله الآن في ألمانيا مثلا، يعني أنا أضرب لكم المثال عن ألمانيا، يعني كل مسلم أصبح داعية. ولعلكم تتساءلون كيف، أليست الدعوة وظيفة العلماء والشيوخ وكذا والذين درسوا؟ بل أنا أقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، أي إذا عرفت شيئا عن الإسلام عد إليه ولا إشكال، فقط يعني لا يجوز لك أن تتكلم عن شيء وأنت لا تعرفه. والآن مثلا أنا أضرب لكم مثالا، في يوم من الأيام أسلمت عندنا امرأة، وهي قصت بعد ذلك القصة كيف أسلمت، كيف تعرفت على الإسلام. والقصة لا يعني لا يتصور ممكن عندكم، هي قالت أنا كنت في مرقص يعني ديسكو وشربت الخمر أي سكرة شوية، فالتقت بالرجل المغربي وهي ما عرفت كيف ترجع إلى بيتها، وقالت له هل تستطيع أن توصلني إلى البيت؟ إذا هذا الشاب المغربي في المرقص ويوصلها إلى البيت. طبعا أنا لا أقول لكم الآن اذهبوا إلى المراكز وأدعوا هناك، ولكن أنا أريد أن أقول لكم شوف هذا الرجل أنا ذاك يعني عنده فسق يذهب إلى المرقص، ولكن هو يوصلها إلى البيت ويقول لها في أثناء الطريق نحن يعني هما تكلم عن الخمر وقال أنا لا أشرب الخمر. الحمد لله يعني على الأقل يذهب إلى المركز ولكن لا يشرب الخمر أفضل من لا شيء. وقال لها ونحن كمسلمين نؤمن بأن كل إنسان سواء نصراني أو يهودي أو أي دين أو يتدين بأي دين وهو يموت غير ملة الإسلام فهو في الآخرة في النار خالد في النار. فقالت هي قالت لا أنا لا أريد أن أدخل النار. فقال لها ارفع يديك إلى السماء في هذه الليلة وعد الله كله اللهم أريني الحق حقا وارزقنا اتباعه وأريني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ففعلت هذا وقالت في هذه الليلة ما استطعت أن أنام، ما استطعت أن أنام، كنت أفكر في الإسلام. وفي يوم التالي نفس الشيء، فبحثت عن هذا الرجل وهو يعني جاء بأخواته، فذهبنا إلى دروس وتفرشنا على دروس في إنترنت، وفي نهاية جاءت أمها وقالت لها إذن أنت تريدين أن تسلمي الآن، إذن أنا أعين موعدا مع القسيس. فجاءت أمها بالقسيس مناقشة، وهي قبل هذه المناقشة وهي أعمى يعني هي لا تعرف أشياء كثيرة عن الإسلام، وطبعا القسيس أعلم بالنصرانية منها طبعا لأنه درس النصرانية. فهي في هذه الليلة قبل هذا اللقاء تفرجت على بعض الروس يعني فيها مقارنة النصرانية والإسلام، فكتبت أسئلة. فقالت فسألت القسيس هذه الأسئلة فما استطاع أن يجيب عليها. فبعد هذه المناقشة كنت أكثر متيقنة أن الإسلام هو دين الحق. وفي نهاية الحمد لله هي أسلمت. مثلا الأخ كريم، وأنتم تجدون هذه القصة الآن في موقع الشيخ أبي إسحاق حفظه الله، كريم كيف أسلم؟ جاءت امرأة يعني متبارجة ترجمت لمعاني القرآن، وفي نهاية هو أسلم.
إذن كل شخص يستطيع أن يفعل شيئا لهذا الدين. والحمد لله، وكما قلت لكم آنفا، أنا أرى أن كثير من المسلمين الآن خصوصا الشباب يريدون أن يبذلوا جهودا في الدعوة إلى الله. مثلا الشاب 14 سنة يذهب إلى مدرسة ويدعو أصحابه في المدرسة، يقول لهم تعالوا إلى المسجد، تعالوا إلى المسجد. ولكن في بعض البلدان الأخرى أيضا، ممكن في أوروبا، المسلمون، وممكن هذا الكلام يعني شديد شوية، بل كأنهم يتصرفون كاليهود، لأن اليهود يقول الدين لي، يعني لا، الآخرون لا يدخلون هذا الدين. وعند بعض المسلمين مع الأسف الشديد كأن الإسلام للعرب أم للأتراك أم للباكستانيين، بل هذا يعني نحن نعرف هذا 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 غلط، ولكن يتصرفون هكذا، وهذا إشكال كبير هنا.
يعني للأسف الشديد يظن الناس أن الدعوة ملقاة على عاتق الدعاة وفقط، وخصوصا أمثال الشيخ إسحاق الحويني، وكلهم يطلبون من فضيلة الشيخ أن يدعو إلى الله وأن يستمر في الدعوة وأن يبارك الله له في وقته وإلى آخره من هذه الدعوات. فنحن نقول، هل الدعوة مقصورة على هؤلاء الأفاضل أم المطلوب من كل إنسان أن يصبح داعية؟
طبعا على كل إنسان، على كل مسلم. الدعوة ميزة هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غير مقيدا بالأشخاص، بلغوا عني ولو آية. إذا عرفنا شيئا عن الدين لابد أن نبلغ هذا. وأنا يعني أخاف، وعلى المسلمين أن يخافوا إذا سمعوا قول الله تعالى: إن الذين يقتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا سمع هذه الآية سبحان عنا التساؤل، إذا عاش المسلم خصوصا هنا في أوروبا بين أيدي الكفار، يعني الجيران كلهم نصارى وكلهم يعني ملحدون، وهو يعيش هناك ويعني يتكلم معهم يعني 20 سنة أو 40 سنة ولا يتكلم مرة عن الإسلام، حتى لو ما استطاع أن يدعو بكلامه لأنه ممكن لا يتمكن من اللغة الألمانية أم لغة فرنسية، فإنه يستطيع أن يأتي بهدية مثلا: انظر، تفضل، هذا كتاب عن الإسلام، وهذا مثلا شريط عن الإسلام، تفضلوا، نحن نحب لكم الخير. فإذا كل إنسان يستطيع أن يسأل هذا. أنا مثلا عندما كنت أدرس في مكة، قال لي صديق: لا يجوز الدعوة إلا في أوروبا إلا للعلماء. أنا قلت له: أخي، هذا الكلام غلط، هذا الكلام غلط. أولا ليس هناك دليل على ذلك، وثانيا يعني لو افترأنا يعني الآن الدعوة مقصورة على العلماء، الآن كيف ندعو في مثلا في ألمانيا؟ كيف ندعو في ألمانيا؟ أنا لا أعرف عالما واحدا في بلدان أوروبا، في أوروبا ممكن يوجد، لكن أنا لا أعرفه الآن. هل هناك عالم في أوروبا؟ لا أعرفه. والآن كيف نقول لا يجوز الدعوة إلا لهؤلاء؟ هذا يعني إذا ذهبت إلى الشارع وأرى رجلا، أم أذهب إلى شغلي وأنا أرى مسلما وهو لا يصلي، لا يجوز لي أن أقول له صلي، الصلاة واجبة وكذا. يعني هذا الكلام في الواقع سخيف جدا. وأيضا غير مسلمين، الدعوة ليست صعبة مع هؤلاء، ليست صعبة مع هؤلاء. بعض الناس يحتاجون فقط إلى بعض الأفكار، إلى بعض الكلمات. نحن رأينا الناس أسلموا لأنهم سمعوا الأذان، ناس أسلموا لأنهم سمعوا رأوا مسلما يسجد. وبعض الناس يعني يأتي العامي مسلم عامي إليهم ويقول له ما غاية في حياتك إذا عبدت الله؟ الله خلقك لعبادتي، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كنت عابدا لله أنت تدخل الجنة. وهذا الكلام يؤثر عليه، يعني هذا الكلام يدخل القلب، قد يدخل القلب، وهذا أمر سهل إن شاء الله.
طيب، من يعني وجودك في ألمانيا، عندما أتى الشيخ أبو إسحاق إلى ألمانيا وجلس معه الكثيرون يحكون له عن طبيعة ألمانيا أو طبيعة أوروبا على وجه العموم، يعني هل وجدت منه أنه خبيرا بواقع البلد أم كأنه لأول مرة يعرف هذه الأسرار عن واقع هذه البلدان؟
سبحان الله، أنا تعجبت جدا عندما سمعت الشيخ يتكلم عن أوروبا، لأن قبل إتيانه أنا ما عرفت يعني كيف أسلوبه وكيف يعني في هذه الأمور، يعني عن أوروبا كيف يتفكر في هذه الأشياء، وهل يعني طبعا أنا عرفت عنده علم، أنا عرفت هذا قبل ذلك، ولكن أنا ما عرفت أنه يعني شيء من ثقل الواقع يعني عجيب جدا سبحان الله. وأنا ولكن في نفس الوقت مع خبرته ونحن استفدنا منه كثيرا، خصوصا من خبرته وكيف هو نظر إلى الأمور، مع ذلك رأيت عنده تواضعا عجيبا، لأنه يستمع لكل شخص يستمع إليه، ونحن نشعر أنه يفكر ماذا قال هذا الرجل، ولا نشعر هناك أنه العالم والآخر هو يعني العامي أم الشاب وكذا، بل هو يتكلم مع كل شخص في يعني نقول في ألمانيا أكبر يعني على نفس المستوى. نعم، وسبحان الله يعني إنه ثقل واقع هنا الحمد لله، ويستطيع أن يتميز يميز الأمور التي تحدث هنا الحمد لله.
هناك يعني طلب من بعض الإخوة والأخوات الذين يدخلون على موقعنا بأن يعني يسمعوا منك عن قصة إسلامك.
هذا سؤال يأتي دائما. أنا كنت لا أتعجب ماذا طلبوا مني سبحان الله. يعني قصة إسلامي هي في الواقع قصة طويلة جدا، ولكن طبعا لعلكم تستخرجون منها بعض الفوائد وبعض الحجج التي حملتني على الدخول في الإسلام، ولعلكم تستعملون هذه الحجج أيضا في الدعوة إلى الله. أنا كنت نصرانيا بروتستانتيا ونشأت أيضا مع المسلمين، وإنما كنت صغيرا تكلم الإخوة المسلمون عن الجهنم، وأنا ممكن 10 سنوات أنا كنت أخاف شديد، فذهبت إلى البيت وصليت هذا الصلاة يا أب الذي في السماء، يعني هذا الصلاة نصرانية، لأني ما عرفت شيء. أنا ظننت الإسلام هو النصرانية للعرب مثل ذلك، ما عرفت شيئا. ولكن أنا أذكر هذا المثال الآن لأني أظن هذا الكلام في طفولتي أثر علي، لأن الدعوة أحيانا مثل البذر، ممكن نحن ندخل البذر في الأرض وبعد سنوات
تنبت.
أنا أذكر هذا الكلام لأن كثير من الناس يرون شخص يقول هذا الشخص بعيدون جدا لا يريد شيئا، ولكن الأمر ليس هكذا، ونرى هذا في سيرة ونرى هذا في تجربتنا. مثلا عمر الخطاب كان بعيدا جدا عن الإسلام، ولكن في النهاية أسلم. فممكن اليوم يوجد ناس بعيدون جدا عن الإسلام، يعني يحاربون الإسلام ولكن في النهاية يسلمون، لذلك لا نعس من هؤلاء. إذن وإنما كنت 14 سنة، إنما كنت يعني كما قال الله تعالى إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب، ولكن نحن لا نعرف من يخشى الله بالغيب. إذن ولما كنت 14 سنة ذهبت إلى كنيسة لدروس خاصة، فتكلمت مع القسيس عن شيء ظهر لي كتناقض في العهد الجديد، فإنه اعترف بأن هناك أخطاء وأشياء محرفة في المسمى بالكتاب المقدس. فطبعا أنا كنت آنذاك 14 سنة قلت لنفسي كيف تستطيع أن تؤمن بكتاب والقسيس يعترف بأن هناك أخطاء؟ وطبعا بعد ذلك يعني في وقت بعد ذلك يعني بحثت هناك عن الحق، وتجد مثلا في إنجيل متى باب 27 آية 4 أن يهوذا الذي يقال أنه خان عيسى انتحر، وفي نفس الكتاب في قصص الرسل باب 1 آية 18 أنه ما انتحر بل سقط على الأرض وبسبب السقوط مات. وطبعا أنا تركت هذا الدين ووصلت إلى الإلحاد، وكنت في شك، كنت أشك هل هناك إله أم ليس هناك إله، لأن أنا فكرت ونحن نعرف أن الإنسان خلق بهذه أسئلة وبهذا الوعي، من أين جئنا وإلى أين نذهب وما الغاية في حياتنا. إذا خلقنا على ذلك، إذا كان هناك خالق لابد أن يتصل بخلقه وأن يجيب على هذه أسئلة. إذا تركت الدين وتركت كل شيء وما عرفت بديلا لنصرني أنا ذاك، لأني كما قلت لكم آنفا ظننت أن الإسلام يعني نموذج يعني نصرني للعرب. فعشت فقط لحياتي، كنت ملاكما محترفا وألاكم ومنتخب الوطني، وسبحان الله عندما تخرجت من الثانوية حصلت على الشهادة التي أستطيع أن أدخل بها الجامعة هنا في ألمانيا. وبعد التخرج من الثانوية على كل رجل في ألمانيا أن يذهب لتقريبا مدة سنة إما إلى خدمة العسكرية وإما إلى خدمة مدنية، فاخترت الخدمة المدنية. ففي هذه الخدمة كنت أقدم الطعام للعجائز للناس كبار بالسن، وفي هذه الفترة أي نحن كنا كل يوم نتجاول مثلا من بيت فلان إلى بيت فلان إلى بيت فلان، ودائما عندنا وجبة ونقدم الوجبة للشخص الكبير السن. أي وفي هذه الفترة رأيت كثيرا من الناس يموتون، طبعا هم 80 سنة 70 سنة، وتسمع كل أسبوع مات فلان وماتت فلان ومات فلان. فطبعا أنا كنت أفكر إذا سبحان الله في يوم من الأيام ممكن أنت تكون مثلهم. وهذا الآن عيد نموذج عن الحياة هنا في أوروبا، لأن هؤلاء يعيشون يعني في عزلة، في عزلة يعني ليس عندهم أحد، لأن الأسرة هنا يتكون من أربعة أشخاص، يعني الأب الأم البنت أم الولد والكلب مثل ذلك. يعني إذا هو يكبر بسن وليس عنده أطفال، أم الأطفال يعيشون في مكان بعيد جدا عنه ويعيشون. لذلك أنا كنت أفكر لابد أن أتزوج ولابد أن يكون عندي أطفال كثيرين. وفي هذه الخدمة التقيت برجل وهو في حزب نصراني متشدد وهم يكرهون الإسلام. وأنا سألته ما هدفكم في حزبكم؟ فقال لي هدفنا نريد أن ندمر الإسلام في أوروبا، لأن الإسلام يخالف الحضارة الأوروبية والإسلام كذا، دين الإرهاب ودين الكذا ودين الكذا، وأنا كنت أدافع عن الإسلام لأن كما قلت كان لي أصدقاء كثيرين، فدافعت عن الإسلام. أنا يعني ما أحببت هذا الرجل، لذلك فقط يعني كنت أجادل، ما هو لا أعرف شيئا عن الإسلام إلا ورقة واحدة عن الإسلام، معلومات عن الإسلام التي حصلت عليها تقريبا أسبوع قبل هذا اللقاء.
قبل أن تكمل، من أراد أن يتواصل معنا حول هذا اللقاء فإذا أحب أحدكم أن يرسل رسالة فليرسلها على الإيميل الحويني @yahoo.com @yahoo.com. من أراد أن يسأل سؤالا خاصا بأخونا الداعية بير فوجل أو بأي شيء خاص بالشيخ فليرسل إلينا الآن عن طريق هذا الإيميل المذكور، وجزاكم الله خيرا. ونكمل مع أخينا أبي حمزة
في هذا. نعم، وفي هذا الوضع يعني أنا رأيت رجلا تركيا في 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 المدينة، في مركز المدينة، كان يوزع يعني دي آيات عن الإسلام، فقرأت هذه الورقة، وهذا الآن نموذج لكم، يعني مثلا في بلدان أوروبية ممكن أنتم توزعون يعني معلومات عن الإسلام، وممكن هذه المعلومات تدخل في قلوب شخص وأنت لا تدري. وأنا أضرب لكم مثالا رأيته في يوم من الأيام، جاء إلي رجل في قاعة وهو أسلم، عمره 43 سنة، فسألته كيف أسلمت؟ قال في يوم من الأيام وجدت في صندوق البريد ورقة عن الإسلام، ووجدت على هذه الورقة في هذه الورقة عنوانا في الإنترنت، موقعا في الإنترنت، فدخلت الموقع فتفرجت على المحاضرات عن الإسلام باللغة الألمانية فأسلمت. فبكت امرأة تركية لأنها عرفت أن هي التي أدخلت هذه الورقة في صندوقه. سبحان الله. إذا أنتم لا تعرفون، ممكن أنتم توزعون يعني 100,000 هذه الآيات، هذا يعني في حياتكم، وفي النهاية أنتم تتون وما صليتم إلا الواجبات إلا المكتوبات، وما حججتم إلا مرة واحدة، وما صمتم إلا رمضان، وفي هذا اليوم يأتي ألوف من الناس أسلموا، وكل هذا الأجر من دعا إلى هدى كان من أجل مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. سبحان الله،
لا تحقرن من المعروف شيئا.
نعم، سبحان الله. لذلك هذه نصيحة لكم، حتى في البلدان العربية مثلا الناس الذين يأتون إليكم كالسواح هم يغيبون أن يتكلموا معكم، يعني طبعا باللطف. وعلينا أن أنا كنت كما قلت لكم كنت كافرا، لذلك أنا أقول لكم كيف تستطيعون أن تتكلموا معهم. ونحن نرى هذا النموذج في القرآن أيضا، مثلا وحك أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والآن يأتي النقطة، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن علينا أن نبين لهم أننا نحب لهم الخير، نحن لا ننذرهم لانتقام أو لنشتمهم، بل نحن نريد لكل إنسان الخير. كما هناك هود، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وأيضا مثلا في قصة إبراهيم في سورة مريم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهو يقول أنه يخاف علي. هذا فقط مثال ونصيحة لكم. وطبعا أنا كما قلت لكم أنا كنت دافع عن الإسلام، فلما كنت أناقش معه وما عرفت أشياء كثيرة نويت أن أقرأ ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. نويت هذا. فلما رجعت إلى بيتي فوجدت ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. يعني كأني أنا أريد أن أنوي هذا والله يأتي مباشرة بالترجمة. يعني لا حاجة لي أن أذهب إلى 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 مكتبة. لا، الترجمة جاءت إليها. فقرأتها من سورة الفاتحة إلى سورة الناس باللغة الألمانية. وترجمة لواحد من المستفلكين اسمه وودي باغت. إذن هي ليست جيدة. ولكن مع ذلك أمسكني هذا الكتاب، لأني وجدت هناك الأجوبة على هذه الأسئلة. من أين جئنا وإلى أين نسب وما الغاية في حياتنا؟ إذن إلى أين، من أين جئنا وإلى أين نسب؟ إن لله وإن إليه راجعون. يعني سهل جدا. وما الغاية في حياتنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا عبدنا الله ندخل الجنة، يعني إذا عبدناه بالإخلاص إن شاء الله. وإذا تركنا العبادة وتركنا الإسلام وما عملنا بالله، إذا والعياذ بالله المصير إلى نار جهنم. سبحان الله، سهل جدا. وعين السؤال، وكثير من النصارى في هذه البلاد يرتدون عن النصرانية لأنهم لا يجدون جوابا على هذا السؤال. السؤال لماذا يوجد الظلم ولماذا يوجد كذا ولماذا كذا. والله يعني يشرح هذا لنا بعبارات يعني بسيطة. هو يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويشير أن هذه حياة الدنيا ليس لإقامة العدل. ويقول فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن في هذا اليوم، إذن في يوم القيامة لا يوجد ظلم، ولكن الآن يوجد ظلم لأن هذه الحياة امتحان. سبحان الله. إذن هذا كتاب أمسكني. وأيضا وجدت هناك شيء آخر، أننا لا نجد، وهذا مهم جدا للدعوة إلى الله، لا نجد كتابا على وجه الأرض يوصف الخالق فيه كما يوصف في القرآن. مثلا أنا وجدت في العهد القديم والعهد الجديد أن الله موصوف بالعجز، موصوف بالجهل. مثلا في كتاب تكوين في العهد القديم، أول كتاب هناك مكتوب هناك يعني مثل السورة الأولى في المسمى بالكتاب المقدس، مكتوب أن الله سارع مع يعقوب وانهزم. هذا في التكوين باب 32 وفي 31 نعم. وفي تكوين 6 آية 6 مكتوب أن الله تاب، أنه خلق الإنسان وتأسف أنه خلق الإنسان. هذا يدل على الجهل. ومثلا في أهل الجديد يقولون عيسى إله وولد ومات وصرخ ونادى عن نجدة. كيف هذا؟ وإذا قرأنا هذا مع القرآن نجد في القرآن سبحان الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يحرك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أنا أقول هذه الآية تكفي للدعوة إلى الله. من له قلب ويريد الحق ويستمع إلى هذه الآية ويقارن هذه الآية مع مصائر الكتب يقال أنها أنزلت من عند الله، يعني سواء يعني الأهل القديم أو الأهل الجديد أم أي كتاب، فإنه يسلم. ولكن طبعا ما أسلمت مباشرة لأن الشيطان وسوس في صدري، لأني وجدت هناك مثلا أنا الذي يرتد عن الدين فعقابه في الآخرة أشد من الذي لم يسلم. كنت أخاف إذا لا تسلم مباشرة ممكن أن تجد بعد ذلك تناقضا كما وجدت تناقضا في العهد القديم في العهد القديم والعهد الجديد. إذا انتظر يعني كأن الشيطان قال لي وسوس في صدري انتظر انتظر لا تسلم الآن. فقرأت الكتاب المقدس المسمى الكتاب المقدس من بداية للنهاية. بعد ذلك مرة أخرى القرآن ترجمة أخرى. بعد ذلك العهد الجديد مرة أخرى. بعد ذلك ترجمة أخرى للقرآن الكريم. بعد ذلك صحيح البخاري وكل. ولكن ووجدت هناك حكم. وجدت صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أنه يصدق أنه كان شخصا عظيما. مثلا يعني الآن المكذبون يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ببعثته أم برسالته يعني حظا من الدنيا. ولكن إذا نظرنا طبعا إلى حياته أنا أضرب لكم مثالا ما عجبني. مثلا العرب آنذاك كانوا يؤمنون إذا ولد شخص عظيم أو مات شخص عظيم تنكسر الشمس أو القمر. ففي يوم الذي مات فيه إبراهيم الولد محمد صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس. فقالوا الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كاذبا ولعوذ بالله فقال لهم شوف انظروا انكسفت الشمس
هذه معجزة
ومات يعني. ولكن هو صادق قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياة. وطبعا أشياء كثيرة نستطيع أن نتكلم عنها 10 ساعات فقط مثال واحد. وممكن تستعملون هذا المثال. وسبحان الله بدأت أن أصلي يعني
صلي قبل أن تسلم
قبل أن أنطق بالشهادتين. قلت لنفسي طيب ولكن سأعلى صلاة جيد. حتى في الإنجيل مثلا نجد في إنجيل متى باب 26 آية 39 أن عيسى سجد لله. ما صلى كما يصلون النصارى الآن بل سجد لله. فبدأت أن أصلي يعني صلاة المسلمين 5 مرات في اليوم. طبعا في البداية ممكن جمعت كل الصلوات في نهاية اليوم مهم صليت الفجر عندما استيقظت 10 ممكن يعني ما عرفت.
قبل أن تتم كلامك أحب أن أبشرك في أخ من الأسكندرية بمصر يقول إني أحبكم في الله وأحب هذا الأخ الألماني بمجرد رؤيته. فهذه رسالة أتت إليك عبر موقعنا. هناك رسائل كثيرة ولكن يعني أحب الآن أن يعني إيه أن أقرأ بعض هذه الرسائل عليك.
حبك الذي أحببتني له سبحان الله جزاك الله خيرا. طيب فبدأت أن أصلي 5 مرات في اليوم وسبحان الله شعرت أن هذا هو الحق. ولكن الشيطان كما قلت وسوس في صدري لا تطل الإسلام لا انتظر. وفي نهاية في يوم من الأيام وهذا 11 من مايو في سنة 2001 اتصل بي صديق لي اسمه جينجس كوتش وكان عيد في المنتخب الوطني للملاكمة. كنت أنا ذاك ملاكم محترف في ألمانيا وجاء ملاكم من أمريكا اسمه خالد جونز وكان عيد بطل العالم في وزنه مرة. فهو عيد مسلم وهو أراد أن يذهب إلى المشرق لصلاة الجمعة. فجينجس كوتش صديقي هو ذهب دائما معه إلى المسجد في يوم الجمعة
دون أن يسلم.
لا جينجس كوتش ذهب مع هذا الرجل الأمريكي إلى المسجد. وفي هذا اليوم ما استطاع أن يذهب إلى صلاة الجمعة كانت له ظروف. فقال لي يا بيير من فضلك وصله إلى المسجد. فوصلت إلى المسجد فدخلت المسجد معه وصليت ركعتين يعني تحيات المسجد لأني عرفت كيف أصلي. فجلست هناك وأخذت هذه مسبحة وقلت سبحان الله والحمد لله. أنا عرفت هذا عيدا فجاء الرجل المغربي فقال لي هل أنت المسلم الوحيد في أسرتك؟ لأن طبعا هو يظن أنا قد أسلمت
وصلي
تعيش في المسجد. وكنت أجلس وقال هل أنت المسلم الوحيد في أسرتك والحمد لله في هذه اللحظة طرد الله الشيطان عني؟ فقلت له نعم أنا المسلم الوحيد في أسرتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلمت في هذه اللحظة الحمد لله. وممكن هذا الرجل حتى الآن لا يعرف أني أسلمت في هذه اللحظة الحمد لله. وطبعا أول صلاتي صلاة الجمعة مباشرة بعد
الصلاة من أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله عز وجل أن يثبتكم ويؤيدكم، وطلبي منكم أن يتم التسجيل مع من أنعم الله عليهم بالإسلام وبث هذا الـ الأمر على مواقع النت وخاصة موقع الشيخ حتى يبين للناس فضل الله ونعمته. وأخيرا أسألكم الدعاء بالهداية والمغفرة وحسن التبليغ عن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نقول للأخ الكريم أو الأخت الكريمة التي أرسلت إلينا هذا السؤال أنه الحمد لله قد يعني تم التسجيل مع عدد من الأشخاص الذين أسلموا سواء كان على يد فضيلة الشيخ أو أسلموا قبل ذلك سواء كان بسنة أو أكثر، وذلك مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. وستأتي هذه الأشياء سواء على موقعنا أو على الفضائيات بإذن الله تعالى. نستمر الآن مع أخينا الفاضل الداعية بيور فوجل، وكنت أسأله قبل انقطاع البث عن ما هو الشعور الذي يعني تمكن منه خاصة في اليوم الأول عندما نطق الشهادتين في المسجد على سؤال هذا المغربي الذي قال له أنت الشخص الوحيد المسلم في أسرتك أم لا؟ فلا تفضل.
نعم طبعا كما قلت هذا قبل 9 سنوات، ولكن أنا أتذكر شعرت بالحرية وشعرت بأني أبدأ الآن بحياة جديدة. وأنا أعرف الآن وأتذكر الآن عرضت مباشرة أن أسافر البلدان العربية الإسلامية. فالأسبوع التالي سافرت إلى المغرب، أسبوع أو أسبوعين بعد ذلك سافرت المغرب، وبعد ذلك سافرت إلى مصر لأني أردت أن أعرف يعني أن أرى المساجد. وعندما كنت هناك واستمعت إلى الأذان وسبحان الله رأيت مثلا يعني الصلاة في المسجد خصوصا في مصر يعني هم يصرخون يعني شديدا بالأمين يعني هذا عجبني كثيرا آمين هكذا الحمد لله يعني أحببت هذا سبحان الله. وأيضا مثلا عندما كنت في المغرب كنت في صلاة الجمعة في مسجد كبير وكل الناس والمسجد ممتلئ بالناس وكلهم يسجدون عند تكبير الانتقال الحمد لله. يعني هذا أثر كثيرا، هذا صعب لي أن أصف كيف شعرت هناك، هذا صعب جدا، ولكن أستطيع أن أقول شعرت بسعادة. ولا نستطيع أن ما استطعت أن أشعر بهذه السعادة في الجاهلية في جاهليتي.
أنت بعدما أسلمت بعد فترة عرفت أنك ذهبت إلى مكة يعني المملكة العربية السعودية، و يعني فلتحدثنا عن هذه الفترة ولماذا أصلا ذهبت إلى هناك.
يعني أنا أردت أن أحج في سنة 2004 وكان هناك استطعت أن أحج لثمن قليل لأن لم أكن أنا ذاك. أنا تركت الملاكمة في سنة 2002 يعني تقريبا سنة ونصف بعد إسلامي تركت الملاكمة، وكان هناك يعني للمسلمين الجدد أرض يستطيعون أن يحجر بثمن قليل، فذهبت طبعا إلى مكة لأن أردت أن أقوم بهذا الواجب علينا. وهذا تقريبا 3 سنوات بعد إسلامي. فطبعا عندما كنت هناك يعني بالنسبة لي أنا شعرت ممكن بشيء لا يشعر به كثير من الناس، لأني لما ذهبت إلى مكة ودخلت مكة كأني أعرف هذه المدينة، سبحان الله، كأني عرفت الناس. وعندما قمت هناك وكل إنسان في ملابس الإحرام يعني الرجال، وكأننا في يوم القيامة، كل ناس والزحمة والشمس وحرارة والناس في ملابس الإحرام فقط ليس لهم شيء. يعني كان بالنسبة لي أنا شبه يعني يشبه شيئا ما يوم القيامة.
هناك رسالة أخونا عبد الله من كندا يقول: أحبكم في الله، أنت شيخي المرافق لحبيبي أبا إسحاق وجليسك الحبيب بفوجل أحباء حبيبي أحبائي، جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. وهناك أيضا أخ لنا من أظن من ألمانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخان الكريمان محمد سعد وأبي حمزة بيرفغل، جزاكم الله خيرا وحفظ الله الشيخ أبا إسحاق في رحلته ومقامه. وددت أن أسأل عدد من الأسئلة: هل الشيخ سيلقي بعد محاضرتين ميونخ وتركيا؟ أظن أنهما سيكونان يعني آخر محاضرتين في رحلة الشيخ، والله أعلم. ويسأل قول الشيخ أبي حمزة: كيف حال المساجد في ألمانيا، وهل هناك تواصل بين المسلمين في أوروبا في الدعوة والحياة عموما؟ ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكما، جزاكم الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. ومعنا أخونا أبو حمزة يجيب عن هذا السؤال
إن شاء الله. نعم طبعا، الحمد لله الآن بسبب إتيان الشيخ لهنا بيننا وبين الإخوة في هولندا وإسبانيا وبلجيكا تواصل، ونريد أن نلتقي. وأيضا الإخوة في هولندا قد دعاني إلى هناك لألقي درسا باللغة الإنجليزية لغير مسلمين هناك. قد كنت في هولندا في أوتراخت في بداية السنة، ولكن وأيضا في بلجيكا هم يريدون الآن أن يركزوا أكثر على دعوة غير المسلمين. وحتى في إسبانيا الناس قالوا ممكن أن تأتي إلينا وتتكلم هنا عن الدعوة في أوروبا، وما نستطيع كيف نستطيع أن ندعو الإسبانيين إلى الدين. والحمد لله بيننا تواصل. والسؤال الآخر المساجد، أم سأل شيئا عن المساجد؟
يعني أحوال المساجد عموما في أوروبا.
نعم طبعا، هذا يختلف من مسجد إلى مسجد. وهناك مساجد فيها نشاط كبير، ومع الأسف الشديد هناك مساجد ليس فيها نشاط. ونحن ندعو للذين يبذلون جهود في الدعوة إلى الله أن يبارك الله في جهدهم، ونسأل الله أن يهدي الآخرين إلى هذا الجهد حتى نستطيع أن ندعو سويا إلى صراط المستقيم.
جزاك الله خيرا. هناك أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في القائمين على الموقع، وبارك الله في الشيخ الحويني، وأسأل الله له الشفاء التام شفاء لا يغادر سقما. اللهم بارك في الداعي الكبير بير فوجل، جزاه الله خيرا وعن المسلمين خيرا، لقد رأيت له مقطعا وهو يدافع عن الإسلام ما شاء الله، نسألكم الدعاء بالهداية وجزاكم الله خيرا. وأرجو أن تطمنونا على صحة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي الكريم وبارك الله فيك. أحب أن أسأل فينا الداعية بير فوجل عن بركة محاضرة دورتموند. فأنا يعني بما أني رافقت الشيخ في هذه الرحلة، والشيخ الحمد لله المحاضرات كلها كانت ماتعة وخصوصا بالنسبة لمحاضرة بلجيكا. ولكن في محاضرة دورتموند سبحان الله كان هناك سكينة عجيبة للحاضرين، وفي نفس الوقت كان التأثير يعني التأثر واضحا جدا على وجه الشيخ، حتى أنه يعني هذا الأمر كان ظهر على الشاشات فنحدث به الآن، يعني أنه بكى في هذه المحاضرة وبكى عندما دخلنا ولا 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 ولم يلحظ أحد ذلك. يعني عندما دخلنا وبدأ الإخوة يكبرون يقولون الله أكبر، لقد يعني ظرف الشيخ شيئا من دمعه ولكنه أخفاه. وعندما سألت عن ذلك قال لقد شعرت بأن هؤلاء الإخوة كاليتامى، هؤلاء المسلمون في ألمانيا شعرت أنهم كاليتامى، فكان هذا الشعور مؤثرا جدا على الشيخ. وعندما بدأت المحاضرة كان هناك سبحان الله كما قلت لك سكينة عجيبة في يعني المحاضرة، والشيء الذي يعني جعل لهذه المحاضرة هذه البركة، وأنا أقول الآن ذلك، إسلام أخونا الكريم ياسين. فياسين بعدما أسلم يعني كان معنا بالأمس، وقد سجل الشيخ فضيلة الشيخ معه حلقة عن يعني ماذا بعد إسلامه. العجيب أن هذا الأخ الكريم الفاضل، نسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق والدين، بعدما أسلم فورا حلق شعره كله، ثم اختتن، ثم طبعا يصلي الصلاة في المسجد، وفي نفس الوقت كان يبحث عن أي شركة سياحية عن طريقها يصل إلى المملكة العربية السعودية ليؤدي العمرة،
ولا يسبل ثيابه،
وأطلق لحيته، أطلق لحيته فورا ولو يسبل ثيابه. وفي نفس الوقت هو الآن الحمد لله اليوم سافر من مطار فرانكفورت في 11 صباحا إلى مكة لكي يعتمر. فهل يعني أنا أرى أن هذا من بركات هذه المحاضرة، فهل أنت مر عليك في يوم من الأيام مثل هذا الشخص؟
يعني أنا لا أتذكر أني رأيت شخصا فورا يعني بدون أي تردد يفعل كل شيء، يعني لا يسبل ويكسر ثيابه ولا يحرك لحيته ويحرك شعره ويختتم وكل شيء، يعني في 35 يوم سبحان الله ويعتمر. إنما سمعت هذا يعني فرحت جدا، يعتمر، قال أنه يريد أن يقوي إمامه الآن، لذلك هو يريد أن يعتمر. الحمد لله، يعني نسأل الله أن يدخله الجنة، آمين. ويعني كما قال الشيخ محمد سعد، هذا قد يكون يعني الله أعلم من قد تكون هذا قد يكون من بركة محاضرة دورتموند سبحان الله. أنا وهو قال أيضا الأخ قال أن المحاضرة أثرت عليه تأثيرا.
أيضا في هذه المحاضرة أنت قد رأيت السكون الذي كان على الحاضرين، ويعني كان هناك فرح شديد بمقدم الشيخ إلى دورتموند، فكيف لك أن يعني تعبر عن هذا الموقف؟
يعني لما جاء الشيخ إلى ألمانيا ولما عرفنا أن الشيخ يأتي لألمانيا، نحن كنا ندخل في موقعنا muslimtube.de يعني كل أسبوع محاضرة عنه، ولما جاء لألمانيا كلنا هو وصل لألمانيا وسيقوم بمحاضرة بعد فترة إن شاء الله وتابع الموقع. فلما عرفنا أن الشيخ يعني ونظمنا هذه المحاضرة يعني وكان لنا فقط مدة أسبوع للإعلان، هذا في الواقع قليل، ولكن لما أعلننا هذا كل الناس كانوا فرحين جدا وأرادوا أن يأتوا، أرادوا أن يتعرفوا على هذا الرجل، حتى الذين ما عرفوه قبل ذلك، فهمت؟ وسبحان الله الشيخ نور دورتموند في هذا اليوم، هذا يعني هذا رأي، هذا ما رأيته أنا، والحمد لله. ونحن كنا فرحين جدا بإتيانه، وكل المسلمين وكل المسلمين كانوا يتكلمون عن هذه المحاضرة وما زالوا متكلمين عنها، عن هذه المحاضرة.
أيضا هناك بعض الرسائل. السلام عليكم، أرجو إبلاغ السلام لشيخنا الجليل أبي إسحاق الفرنعي، وأسأل الله العظيم أن يشفيه. أرجو أن يدعو لي ولزوجي بالهداية. وهذا الأخ الألماني المسلم مثال يحتذى به للمسلمين في الدعوة وخاصة مسلمي أوروبا. وتقول هل محاضرة ميونخ سوف تبث مباشرة على الموقع؟ والله نبشر المسلمين في كل مكان أن المحاضرة بإذن الله سوف تبث مباشرة على قناتي الحكمة والناس يوم الأحد القادم الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت المانيا. أخ آخر يقول: أخي أبي حمزة، إني أحبك في الله، كيف حال المسلمين العرب في ألمانيا مع الدعوة؟ أيضا هناك أخت يعني تسأل عن تقول نحن نعيش في ألمانيا، فتريد يعني هل يمكن التواصل مع أخونا بير فوجل عن طريق الهاتف؟ نقول إن شاء الله سنرسل لها الهاتف على الإيميل التي أرسلت إلينا عن طريقه الرسالة وعن طريق موقعه أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لشيخي أبا إسحاق الفويني، وأرجو من الشيخ الداعية الألماني بير فوجل ما الصعوبات التي تواجه الدعوة للإسلام في ألمانيا وأوروبا، وكيف يمكن مواجهتها من وجهة نظركم؟ وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
يعني أولا الأخ تكلم عن أحوال العرب في الدعوة هنا، طبعا هذا يختلف من شخص إلى شخص. يعني بعض الناس ناشطون في الدعوة، وبعض الناس كما قلت آنفا، يعني يختبئون ولا يتحركون شيئا. ونسأل الله أن يهديهم وأن يجعلهم ناشطين في الدعوة إلى الله. السؤال بعد ذلك الصعوبات. نعم، الصعوبات التي يعني نواجهها هنا الآن، مثلا في جريدة في مجلة شبيغل كتب هناك أن ألمانيا تسلم، وطبعا الناس يخافون من الإسلام، ولذلك هم يريدون أن يضيقوا الآن الأمور ويحاولون أن يحردوا دين الإسلام. وهذا عين السبب لماذا قتل مروى شربيني هنا، لأننا نجد هنا تحريدا ضد الإسلام. يعني يقولون المسلمون كذا، والمسلمون سيء، والمسلمون يفعلون، والمسلمون يعني يصفون الإسلام ويسبون النبي، خصوصا في مواقف إنترنت، ويدعون حتى للقتل. في بعض المواقع هناك موقع اسمه PI عندنا في ألمانيا، يعني الناس يعني كارهون للإسلام يعني بصورة لا تصدق. ونحن طبعا هذا مشكل كبير، ونحن نعرف الآن في هولندا أن هذا جاد فيلدرس يعني يتقدم هناك، وكثير من الناس يدعمونه الآن. ولذلك بدأوا الآن في فرنسا بمنع النقاب، وهذه فقط الخطوة الأولى، وفي سويسرا منع المئذنة، ويتكلمون وفي بلجيكا يمنعون النقاب. وطبعا هذه الصعوبات الآن، وخصوصا هنا في ألمانيا الصعوبة في المدارس مثلا سباحة، والولد والبنت يسبحون معا. يعني طبعا هذا في الإسلام لا يجوز، وموسيقى في المدارس، ويتكلمون أشياء عن فواحش، وهذه هي المشاكل عندنا. وإذا هناك مشكل من حيث الحكومة، يعني أن الحكومات الآن عن بعض الأحزاب يحردون ضد الإسلام. والبرنامج في المدارس هذا مشكل كبير. لذلك في الواقع أنا أقول هذا بكل صراحة، طبعا أنتم تفرحون الآن أن الدعوة متقدمة هنا، ولكن في الواقع من له أطفال ولا يستطيع أن يعيش هنا، في الواقع لا يستطيع أن يعيش هنا، لأن الولد لابد الولد أم البنت الذي أو التي تذهب إلى مدرسة لابد أن تفعل أشياء ضد الإسلام، أشياء محرمة، وطبعا هذا لا يجوز. لذلك يعني هذا مشكل كبير الآن. طبعا نحن نخاف ونحن خفنا قبل.
هل لا يوجد محاولات يعني من المسلمين في أوروبا لبناء مدارس إسلامية ليس فيها خلط بين البنين والبنات، أو يعني بناء بعض المساجد التي فيها حضانات إلى آخره، حتى لا يختلط أولاد المسلمين بغير أولاد المسلمين؟
هذا يوجد هذه محاولات، ولكن هم يمنعون هذه المحاولات خصوصا في ألمانيا. توجد أظن 50 مدارس مدرسة إسلامية في مدرسة إسلامية في هولندا وفي في بلجيكا وفرنسا، ولكن في ألمانيا لا توجد إلا مدرسة واحدة مع علمي. أيضا في نمسا توجد مدارس إسلامية، ولكن هم يمنعون هذا الآن، لأن أظن هذا التخطيط عندهم يريدون أن يضيقوا للمسلمين الملتزمين حتى يخرجوا من أوروبا وحتى تتوقف الدعوة هنا. والمشكل أيضا ونحن نخاف أنهم يريدون أن يمنعوا الحجاب في المدارس أم النقاب في الشوارع. وكيف ماذا نفعل الآن؟ يعني كيف نستطيع أن نواجه أن ندافع عن الحجاب وعن النقاب؟ إذن علينا نرجع لماذا هم وماذا رئيتهم، ماذا يقولون، لماذا يريدون أن يحرموا أن يمنعوا الحجاب؟ وطبعا هم يكذبون، ولكن هم يقولون نحن نريد أن ندافع عن المرأة، لأن هؤلاء الرجال يجبرون المرأة على النقاب والحجاب. ولذلك أنا وإذا فعلوا هذا يستطيعون أن يمنعوا هذا، لأنهم يقولون شوف في منع الحجاب مصلحة. إذن علينا أولا أن نبين للشعب، لأن في الشعب ناس طيبون لا يعرفون شيء، علينا أن نبين لهم أن هذا كذب. بل العكس، في ألمانيا كثير من النساء يجبرنا على إنزاع الحجاب والنقاب، مثلا في الشغل في المدرسة، حتى الأباء، حتى بعض الأباء هنا يرسلون بناتهم إلى الشغل ويقولون يا شوف عندي الشغل مهم وأتركي الحجاب وأتركي النقاب. يعني هذه مصيبة. إذن علينا نبين لهم أن هذا كذب، بل أن نساءنا يحببن الحجاب. ثانيا يأتون بشخص يزعم أنه مسلم ويقول إذن الحجاب والنقاب هذا ليس في القرآن وهذا لا يوجد. وهذا الآن واجب علينا كالدعاة أن نبين لهم أن هذا الأمر وهذا الواجب مبين واضح جدا في القرآن ولا نقاش في ذلك، وإجماع المسلمين أن الحجاب واجب. أن الحجاب واجب، يعني الاختلاف فقط في النقاب والحجاب. يعني ولكن هذا لا نقاش في ذلك. ومن يقول أن الإسلام لا يأمر بالحجاب فإنه كذاب.
طيب كثير من الناس يقولون أن الغرب متسامح وأن المسلمون إرهابيون أو أنهم متعصبون متشددون إلى غير هذه الأقاويل التي اصطنعها بعض المسلمين أو بعض من يعني الصحفيين أو غيرهم من الإعلاميين. وأنا بنفسي رأيت هنا في ألمانيا على أعمدة الإنارة يرسم مسجد ثم عليه علامة إكس خطر على ألمانيا، يرسم الحجاب أو النقاب ثم يرسم على هذه اللوحة علامة إكس أنها خطر على ألمانيا.
فهل في الحقيقة يوجد تسامح أم أن هذا الكلام للاستهلاك الإعلامي وفقط؟
نعم طبعا أنا أريد أن أكون يعني عدلا في هذا. طبعا عندنا ناس عندهم تسامح وهم ممكن قريبون من الإسلام، ولكن في الواقع هذا الكلام عن التسامح وشوف الغرب هذا كلام فاضي، أقول هذا بكل صراحة، لأن التسامح موجود لأن المسلمين أم كان موجودا لأن المسلمين ما استطاعوا أن يغيروا شيئا، إذا هذا لا يدرك، ولكن الآن إنما ينظر هؤلاء إلى المستقبل ويقولون شوف المسلمون ينتشرون ونحن ممكن في بعد 30 سنة القلة هنا، لأن المسلم الأسرة المسلمة يعني فيها 4 بنات أم 5 أولاد مثل ذلك، الأسرة كافرة هنا مثل كما قلت، طبعا ليست كل أسرة ولكن عموما يعني 3-4 أشخاص فقط خلاص. إذا بعد فترة بعد 30 سنة المسلمون كثيرون جدا، وإذا هم يستطيعون أن يغيروا شيئا، ولذلك هم الآن يريدون أن يوقفوا هذا الموج، موج الدعوة وموج انتشار الإسلام، ولذلك يخططون تخطيطا، يعني يقولون إذا طيب إذا المسلمون الملتزمون هم المشكل، إذا نمنعوا النقاب، إذا المسلمون الملتزمين يخرجون ولا يتحركون والآخرون يخافون ولا يرفعون أصواتهم، إذا الإسلام يموت. وأنا أعتقد أنهم نظروا إلى أحوال المسلمين في جنوب أمريكية، آنذاك هاجروا مسلمون كثيرون إلى جنوب أمريكية، وفي بعد فترة بدون دعوة تقريبا كلهم ارتدوا، وأنا أظن أنهم ظنوا أن نفس الشيء يحدثون في أوروبا، ولكن الآن العكس، بل هؤلاء الذين جاءوا لينالوا الدنيا كثير من أولادهم الآن يرجعون إلى الدين. طبعا لا أريد أن أصور صورة خاطئة، قلت الآن كثير من أولاد المسلمين يرجعون إلى الدين، طبعا ما في نفس الوقت كثير من أولاد المسلمين يعني يفسقون وقد يرتدون عن الإسلام،
لأن الواقع الموجود واقع حزين، يعني واقع صعب عليهم.
نعم طبعا، يعني أنا أقول طبعا نحن تكلمنا دائما عن دعوة، قلنا الدعوة متقدمة والحمد لله كثير من الناس يسلمون، ولكن كما قلت لك أنا لا أريد أن أبشر فقط، وطبعا لابد أن يكون في كلامنا العدل. أنا أقول 90% من المسلمين هنا في هذا البلد ممكن لا يصلون يعني حتى الآباء، ولكن طبعا هذا كل شيء، هذا موج الدعوة الآن جديدة، هذا الموج جديد، إذا لا نستطيع أن نعرف كيف نتقدم الآن، ولكن ما حدث في السنوات الأخيرة، أنا أقصد يعني سنة هذه 30 سنة لما جاء المسلمون إلى أوروبا إلى الآن، هذه سنوات مهزنة وفي غاية الخسارة للمسلمين. الدعوة موج الدعوة بدأت الآن، ممكن قبل 5-6 سنوات أو 8 سنوات يعني الموج، لا عكس الدعوة طبعا، وجدنا دائما الناس يعني فردا فردا يعني يدعون، ولكن الآن نرى موجا، يعني خصوصا أنا لا أستطيع أن أتكلم كثيرا مثلا عن هولندا وبلجيكا، وأتكلم عن ألمانيا، لأن الآن في ألمانيا موج الدعوة وكثير من الناس يسلمون، وحتى الكفار لاحظوا هذا وكتبوا عن هذا في جرائد وفي كل مكان، في مجلات، ووجدنا هذا في التلفاز وفي راديو وفي يعني في الميديا عموما.
ايضا هناك بعض الرسائل التي وصلتنا الى الشيخ الى اخونا الفاضل محمد سعد، اريد ان اسالك اولا عن صحه شيخنا وهل يوجد تقدم ملحوظ، ولي عندك رجاء اسالك بالله ان تحققه لي، وهو ان تطلب من الشيخ ابو اسحاق ان يدعو الله لي بان يحرمني على النار، وان يجعلني الله سبحانه وتعالى من خدام دينه، وان يرزقني الله سبحانه وتعالى زوجا صالحا خادما لدين الله عاجلا، واستحلفك بالله ان توصل للشيخ طلوي وتستحلفه بالله ان يخصني بهذا الدعاء وخصوصا في سجوده، اسال الله عز وجل ان يحرمني واياكم على النار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم امين، وباذن الله سنوصل هذا الى فضيله الشيخ. ايضا يقول اخ كريم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، السلام عليكم، بعثة الخير ان شاء الله. والله اشعر ان هذه الرحلة كلها خير والحمد لله. كنت اتصفح بالامس بغرض الترتيب المواد التي نقلتها من موقع فضيلة الشيخ، وكان من ضمن من فتح اخر خطبة جمعة قبل سفر الشيخ الى المانيا، وكم ادهشني الفرق الشاسع بين هذه الصورة وبين اخر محاضرة للشيخ من اسبانيا، فقلت علم الله سبحانه وتعالى بحوجتنا لوجود الشيخ وامثاله من العلماء في عالمنا العجيب، فابقاه لنا لطفا بنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله اخي على هذا، والحمد لله الشيخ في تقدم، وبإذن الله سبحانه وتعالى عندما يعود إلى مصر ستكون هناك عدة مفاجآت لا نتكلم عنها الآن. أخت كريمة من تونس صديقة الموقع تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الماتع الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، ثانيا أسأل الله أن يتم على الشيخ الحويني عافيته، وثالثا أود سؤالكم عن إمكانية استغلال المسلمين المتقنين للغات الأجنبية في الدعوة لدين الله عز وجل عن طريق النت، وأين يمكن لهم أن يجدوا المراجع المترجمة الثقة في دعوتهم، بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا في هناك أخ من ألمانيا أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن جميعا نحب الأخ بيرفوجل لأن له باعا في حقل الدعوة إلى الله، وقد أسلم على يديه الكثير من غير المسلمين في ألمانيا، لذلك أسأل الله العظيم أن يجعلهم جميعا في ميزان حسناته، كما أسأل الله العظيم أن يشفي فضيلة الشيخ أبو إسحاق شفاء لا يغادر سقما، وأن يبارك فيك يا شيخ محمد، نحن تحدثنا سابقا في الهاتف، وأشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. الآن يعني الأخت من تونس يعني سألت سؤال مهم، سؤال مهم، يعني السؤال يعني أنا أرى أنه يعني له وجهان. الوجه الأول: استغلال المسلمين المتقنين للغة سواء كانوا في بلاد العرب، لأن ممكن يوجد يعني في بلاد العرب مواقع باللغة العربية، وطبعا أحب أن أبشر المسلمين في كل مكان أن موقعنا موقع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني سيكون له نسخة أخرى باللغة الإنجليزية بعد قليل، يعني بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى ستكون هناك نسخة أخرى، الحمد لله، نسخة أخرى للموقع باللغة الإنجليزية، وذلك يعني بإذن الله تعالى حتى تنتشر الدعوة في وسط من يعني يتقن اللغة الإنجليزية، وبإذن الله تعالى أيضا من البشريات لإخواننا في ألمانيا الذين يتحدثون الألمانية أن هناك مقاطع كثيرة للشيخ فضيلة الشيخ ستترجم باللغة الألمانية وتبث أيضا على موقع فضيلة الشيخ وأيضا على موقع أخونا بير فوجل بإذن الله تعالى ستكون في الأيام القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا الإمكانيات بأن نترجم الموقع والمواقع الكثيرة التي تعتني بالدعوة إلى الإسلام وإلى السنة باللغات الأجنبية، لأننا والله نرى أن كثيرا من الناس في الغرب هم ملحدون وليسوا لا يعني نصارى ولا يهود ولا غير ذلك، كثير منهم ملحدون لا يعتنقون شيئا إلا الإلحاد كفر بالله عز وجل، ومنهم من يعني يرق قلبه لمجرد أن يسمع بعض الكلمات بعض الكلمات عن دين الله سبحانه وتعالى. فالآن كما قلنا أن السؤال الأول عن استغلال المسلمين المتقنين باللغات الأجنبية. ثانيا وهذا مهم جدا، نفترض أنه الآن يسمعنا كثير من الناس في البلاد الغربية ويريدون أن يعني يجدوا مراجع مترجمة يثقون فيها أو يثقون بها، فهل يعني يعني تقول له شيئا عن ذلك؟
أولا جزاك الله خيرا لهذا السؤال، وأريد أن أقول أولا شيئا هو نصيحة للمسلمين في بلدان الإسلامية العربية، وأبدأ وأريد أن أقول لكم أن النصارى يبذلون جهودا كثيرا، كثير من النصارى العلمانيين يدرسون العربية هنا ليذهبوا إلى بلدان العربية ويدعون هناك إلى نصرانية، كثير منهم. أنا قرأت أن عدد المنصرين في إندونيسيا فقط 20,000 درسوا الإندونيسية ويذهبون إلى هذه البلدان. إذن أنا أقول لكم كم من المسلمين في مثلا في المغرب والجزائر وتونس يتمكنون من اللغة الفرنسية ويعرفون شيئا عن الإسلام. سبحان الله، أنا أقول لكم اذهبوا لهذه البلدان الأفريقية، مثلا خذ مثلا في 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 عطلة صيفية أنتم تسحبون مثلا إذا كانت عندكم حظ من العلم، اذهبوا لهذه البلدان الأفريقية التي تنتشر في نصرانية مثلا ويذهب إليه المنصرون. كيف نحن نترك المنصرون يدعون إخواننا إلى نصرانية ولا نحن لا نفعل شيئا؟ كل هذه البلدان في أفريقيا تتكلم فيها اللغة الفرنسية أم اللغة الإنجليزية، يعني تقريبا كل بلد. إذا أنتم في عطلة صيفية اذهبوا لهناك، عطوا إلى الله، يعني بين لهم. وكثير من المسلمين هناك على جهل كبير لا يعرفون شيئا، اذهبوا لهناك علموهم مثلا الصلاة، علموهم التوحيد، علموهم أن التمائم لا 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 تجوز وهذه الأشياء. سبحان الله. وأنا أتعجب وقلت هذا سابقا، أنا شوف انظروا المسلمون النصارى يبذلون جهودا، في يوم من الأيام ترك الباب عندي، فقام على بابي رجل من بريطانيا، رجل من أستراليا، ورجل من أمريكا، كلهم منصرون درسوا اللغة العلمانية في فترة قصيرة لذهابهم إلى ألمانيا ودعواتهم إلى فرقتهم النصرانية. أنا أسأله، أنا لا أعرف شخصا واحدا جاء إلى ألمانيا درس الألمانية قبل ذلك لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. أنا أعرف شخصا واحدا، ممكن يوجد آخرون جاء إلى ألمانيا لدعوة غير المسلمين والمسلمين، هذا أبو ساق حويني. يعني الآخرون الذي التقيت بهم جاءوا خاصة للمسلمين، ولكن هو جاء لدعوة الغير مسلمين والمسلمين، وعنده حرص شديد يقول دائما تعالوا بغير مسلمين، نريد أن نخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم، لذلك ماذا نحتسب الآن؟ النصارى يبذلون جهودا للدعوة إلى عبادة غير الله، إلى عبادة الإنسان، ونحن نجلس. يا أيها الإخوة، عندنا إمكانيات. ممكن أنت لا تستطيع أن تدعو مثلا في بلدك، ممكن لا يجوز لك، اذهب في عطلة صيفية إلى مثلا سنغال، خذ بعض الكتب معك باللغة الفرنسية ووزعه وتكلم مع الناس واذهب إلى هناك وصلوا على الشوارع إن شاء الله. ومثلا تصور مثلا النصراني يذهب لهذه القرية، بعد ذلك أنتم تأتون إلى هذه القرية، ممكن ثلاثة أسابيع، ممكن أسبوعين، ممكن أسبوع، يعني اذهبوا إلى هناك إلى هذه البلدان من 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 مثلا جنوب أفريقيا، كل هذه البلدان سبحان الله. هذه فرصة. الآن الترجمات باللغة الألمانية، الحمد لله إننا في الموقع muslimtube.de نحن الآن عندنا نشر الكتب ونترجم يعني كل شهر تقريبا كتابا. الآن يعني عندنا الكتاب صفة صلاة النبي للشيخ ناصر الدين الألباني، يعني هذا الكتاب ترجمت سابقا ونحن الآن يعني نبيع هذا الكتاب وكتب أخرى عن العقيدة والسلوك وهذه الأشياء. إذا من يريد بلغة ألمانية كتب، إذن كما قلت لكم إن في موقع muslimtube.de نشر كتب اسمه إتسبي فلار. يعني طبعا أنا لا أعرف كل النشر، مثلا في بلجيكا توجد هناك في بروكسل كورية إسلامية في رو دي لا ليميت، هذا تابع لدكتور مصطفى دنس، وفيها كتب كثيرة باللغة الفرنسية. هذا ما أعرفه. في أمستردام يوجد مكان للشيخ مسجد التوحيد، وفي أيضا كتب اللغة الهولندية كما أعرفه. هذا للذين يريدون كتب اللغة الأجنبية. طبعا بالنسبة للغة الألمانية أنا أعرف نشرنا. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، يعني أجد تواصلا جيدا جدا من الإخوة على الموقع الإيميل. هناك أخ بشر من ألمانيا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. عندنا مجموعة كتب إسلامية بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والصينية والأردو، وابتداء من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى آخره، هل تحتاجونها؟ طبعا نحتاجها فورا. والحمد لله أن كثير من الإخوة الآن بدأ يتجاوب معنا على الموقع، ونقول لأخونا اسمه عمرو من ألمانيا: جزاكم الله خيرا، وبإذن الله سنتصل بك، يعني تلتضع لنا رقمك ونتصل بك بعد انتهاء اللقاء بإذن الله تعالى. أيضا هناك رسائل من ضمن هذه الرسائل: السلام عليكم، أود أن أشكر الشيخ أبو حمزة بيير فوجل على حرصه الشديد على الدعوة ودفاع عن الإسلام، فقد تأثرت بحماسة الشيخ كثيرا وشعرت بمدى تقصيرنا في الدعوة، أسأل الله عز وجل أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، جزاك الله خيرا. وهناك أيضا رسائل أخرى، منها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يا إخواني إني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأخي الألماني بير لك مني سلام خاص مع خالص المحبة والتقدير. ومن أروع المواقف التي رأيتك بها وأعجبتني وحفرت بذاكرتي حتى أني أستذكرها بيني وبين نفسي وتدخل السعادة إلى قلبي، هي حينما سلمت على أخينا المسلم الجليل كريم وضممته بقوة، وحين كبرت بصوت خافت وكنت تمتلك الفرحة والسعادة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أيضا أخ أرسل رسالة قال: أتمنى منكم إخواني الأفاضل رفع هذا اللقاء الماتع الرائع بأسرع وقت إلى موقعكم ليتم نشره بإذن الله تعالى. أخونا أبو حمزة إسلام كريم يعني أيضا قد أثر فيا شخصيا وأثر في الشيخ، لأن كريم عندما سألته هذه المرأة المسلمة لم تكن تلبس الحجاب، فاستشارته كأنها تكلم صديقا لها في العمل، فتقول له: ما رأيك؟ أنا لا أتذكر اسمه باللغة الألمانية. أنا باتريك. المهم يعني فالمهم فقالت له: يا فلان، يعني ما رأيك؟ أريد أن ألبس الحجاب، وهذا الحجاب في يعني في دين الإسلامي واجب. فشجعها تشجيعا حارا أن تلبس الحجاب مع أنه ليس مسلما. ثم لبست الحجاب، وبمناسبة ذلك في مرة من المرات أتت بترجمة باللغة الألمانية لمعاني القرآن الكريم، وأعطته هدية لأخينا كريم. فالعجيب أنه أخذ الكتاب أما الترجمة لمعاني القرآن الكريم وذهب إلى البيت وظل طوال الليل يقرأ في القرآن وهو يتعجب
والذي أثار إعجابه أنه كلما قرأ شيئا عن شيء محرم قال سبحان الله هذا الشيء ليس فيه فائدة بل فيه ضرر، وعندما يقرأ شيئا عن شيء أحله الله يقول سبحان الله هذا فيه نفع، هذا الكتاب ليس من عند البشر. المهم الإسلام يعني لم يدخل قلبه كاملا بعد، ولكن العجيب أيضا أنه عندما قرأ الآيات التي تحرم الربا وهو كان يعمل في بنك، وطبعا البنوك في البلدان الأوروبية كلها بنوك ربوية، فقرر أن يترك هذا البنك لأنه علم أن فيه ضررا على أي إنسان وأنه محرم في الدين الإسلامي مع أنه ليس بمسلم. في اليوم التالي ذهب إلى مدير البنك ثم كتب الاستقالة. أي إنسان يفكر في شيء كهذا يقولون عنه أنه به مس من الجنون، شيء غريب وعجيب حقا سبحان الله. فعندما فعل ذلك شعر بأن قلبه يعني في راحة عجيبة مع أنه لم يسلم بعد، ثم أصبح عاطلا عن العمل. وفي ألمانيا العاطل يموت، يعني يموت هم يدعمونه نعم، ولكن يعني ليس بالإيه بمبلغ كاف يكفيه هو وأسرته. ثم أراد بعد ذلك أن يبحث عن عمل آخر، فذهب إلى مكان آخر وعرض عليهم أنه يريد أن يعمل معه. الشروط لم تكن تتوفر فيه، الشروط لم تكن تتوفر فيه، فقالوا له يعني أنت لست بصاحب خبرة فلتذهب الآن ونحن إذا احتجنا إليك سنتصل بك. بعدها بأيام قليلة يتركون كل من تقدم وهم جميعا تقع عليهم الشروط، ثم يتصلون بأخينا كريم ويقولون له أنت لا تنطبق عليك الشروط ولكن نحن اخترناك. فسبحان الله يعني كأن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأرسلوا إليه أن تعالى اعمل عندنا. ثم قال بدأ حب الإسلام ينبت في قلبي نبتة وراء نبتة ويكبر شيئا فشيئا، حتى عندما علم أن الشيخ أبو إسحاق موجود في ألمانيا وسمع عنه يحدث ومحاضرة دورتموند وأخينا أبو جبير يعرفه جيدا، فقال أنا أريد أن أسلم. فاليوم هذا اليوم كان الشيخ عنده يعني علاج وعنده محاليل، فقلت أنا نفسي قلت لأبي جبريل ألا يمكن أن يعني يكون هذا الأمر غدا؟ فقال له قال لا أريد أن أسلم الآن، أنا لا أريد أن أنتظر إلى غد، كيف أنتظر إلى غد؟ أنا فعلا أنا استغربت من نفسي كيف لي أن أقول ذلك، ولكن أنا كنت أريد أحرص على يعني صحة الشيخ وأن عنده علاج وآخره. فانتهينا من العلاج الطبيعي وذهبنا فورا إلى بيت أخ لنا كريم أخونا منصف، وأتى كريم إلى هناك ونحن نريد أن نصور، هو يريد أن يسلم يعني لا ينتظر التصوير. فنقول له يعني رويدا سبحان الله إقبال عجيب. قلت في نفسي سبحان الله يعني إنك يعني أنك لا تدري متى يفتح لك، متى يفتح لك. هذا الإنسان فتح له بواسطة بنت مسلمة أرادت الحجاب فسألته ثم أعطت له الإيه
فتح لي بسبب شخص يكره الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سبحان الله. يعني طبعا وكما قلت لك قبل ذلك الأخت التي أسلمت وهي في مرقص سكرة شارب الخبر سبحان الله. يعني الحمد لله الله يهدي من يشاء.
طب ما رأيك في قصة إسلام كريم؟ يعني أنت هل تأثرت بها كما تأثرنا نحن؟
طبعا هذه قصة عجيبة، ولكن نحن الحمد لله نسمع قصص كثيرة. مثلا في يوم من الأيام جاء رجل هو كان مدمن على المخدرات فقرأ سورة البقرة قال هذا هو الحق وأسلم فورا.
الحمد لله. ولكن طبعا هذه القصة ممتازة وأنا أعرف هذا من نفسي. أنا مثلا في بداية الإسلام يعني في الواقع أنا كنت ملاكم محترفا واكتسبت نقودا كثيرة يعني مالا كثيرا، فإنما أقلعت عن الملاكمة ما استطعت كيف أعيش، وكلما لا أستطيع حتى يعني ما استطعت كيف أعيش شاء مساعدة من حيث لم أحتسب. وهذا شيء عجيب. مثلا في يوم من الأيام أنا كنت أستخير الله، كنت مدعو إلى حفلة لواحد ولد كذا في هذا اليوم حفلة النصارى. فطبعا هذا لا يجوز في الإسلام، ولكن طبعا يعني كنت ممكن أن أذهب هناك مع زوجتي متحاجبة وإن شاء الله نستطيع أن ندعو. سبحان الله استخرت الله وأركب السيارة، بعد 5 كيلو السيارة خربانة، ما استطاع أن أذهب لهذا المكان وعندي عذر. إذا قال لي لماذا أنت ماشي تقول ها أخي عندي عذر يعني السيارة خربانة. وأنا نحن نسمع هذه أشياء، الله يسهل الأمور إبال الأشخاص ما شاء الله الحمد لله.
هناك يعني أحد المستفسرين يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كنت متزوجا قبل الإسلام؟ وإن كان ذلك هل أسلمت زوجتك وجزاك الله خيرا؟
ما كنت متزوجا قبل إسلامي، وبالتالي ما أسلمت الزوجة المذكورة.
طبعا أخونا بيوسف فوجل عنده 3 من الأولاد ومتزوج من أخت مسلمة من المغرب، بارك الله في أولاده وفي إخوانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا وأن لا يحرمنا من علمه وأن يبارك في عمره. وأود أن أوجه كلمة إلى أبي حمزة، أقول له والله لقد أدخلت علينا البشرى بتكبيرك في كل درس، فقولك الله أكبر في مفتتح كل درس يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله لقد استفدنا كثيرا من قصة إسلامك. أسأل الله لنا ولكم الثبات، نصركم الله أيدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم أخو آخر يقول جزاكم الله خيرا، أدخل الله السرور على قلوبكم كما أدخلتم السرور على قلوب المسلمين بهذا اللقاء. أيضا يقول أحد الذين أرسلوا إلينا عبر الإيميل، أرجو من الداعية بير فوجل أن يبلغ سلامنا إلى كل الأخوات في ألمانيا، وأننا نحبهن في الله وندعو لهن بالثبات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياهن سببا في نصرة الإسلام والمسلمين، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن نكون ممن وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توبة للغرباء. جزاكم الله خيرا. يبدو أن هذه يعني أخت من مصر ترسل هذه الرسالة إليكم في ألمانيا. أيضا
جزاها الله خيرا.
نعم. أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ محمد سعد والداعي الكبير بالفضل الذي جابت شهرته الآفاق، وأسأل الله أن يشفي شيخنا الفاضل العلامة أبو إسحاق الحويني. طبعا أنا لست بشيخ، وأخونا بيرفضل لا يسمي نفسه داعية كبيرا، بل هو يدعو لله عز وجل، وأنا كذلك بما نستطيع. أرجو الرد من الشيخ بير، ما هو أول أو أكثر شيء الذي يمس قلب غير المسلم عندما نحدثه عن الإسلام ويقول فعلا أن هذا الدين حق وجزاكم الله خيرا؟ طبعا هو هذا سؤال مهم، أنا أراه سؤالا مهما. كثير من المسلمين سواء كان في البلاد العربية أو البلاد الإسلامية قد يجلس مع إنسان غير مسلم، يعني ممكن يكون حتى بوذي مثلا يعبد بقر أو يعبد صنم إلى آخره يعني. فيحتاج في بعض الوقت إلى كيف يدخل إلى قلب إنسان لا يؤمن بالله، أو كيف يدخل إلى قلب إنسان يعبد يعني غير الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال مهم نحتاج منك إلى بيان هذا.
يعني جزاك الله خيرا الأخ الذي سأل هذا السؤال، أخونا المنام. أما الأخت هل أخو يعني لا إشكال، ولكن كما قلت جزاك الله خيرا لهذا السؤال، لأن السؤال مهم جدا. وطبعا أولا كل شخص يختلف عن شخص. أنا أقول لك من البداية، لأن بعض المسلمين يظنون لا تتكلم عن هذا ولا تتكلم عن هذا ولا تتكلم عن هذا ولا تتكلم عن هذا. أنا أقول أفضل شيء تكلم عن أي شيء من الإسلام، لأن الإسلام هو دين الفطرة، وقد يؤثر شيئا في فطرته وأنت لا تحتسب ذلك. أنا أضرب لكم مثالا. في يوم من الأيام أسلم شخص فسئل لماذا أسلمت، فقال استمعت إلى محاضرة عن الزنا. يعني وهذه المحاضرة يذكر في أن الزنا حرام، وأن الزنا يعاقب في الدنيا والآخرة، الجلد والرجل. سبحان الله، نحن نتصور يعني الزنا منتشرة جدا هنا، هذا عادي. يعني الرجل الذي يبلغ سنا مع الأسف الشديد، يعني إذا ما زنى كأنه يعني هم يعتبرونه يعني شاذا، ولكن هو أسلم واستمع لدى إلى هذا. لذلك أنا أقول كل شيء يجوز إذا قلت الحق، لأن كل شيء قد يؤثر عليه. ولكن طبعا أفضل شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا في الغرب إذا تكلمنا مع النصارى، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك لتأتي قوم من أهل الكتاب، فليقن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يعني التوحيد هذا أهم شيء، ولكن على أي شيء تتكلم تكلم. وأنا أرى مهما جدا الإنذار، وما علينا كما يقول الله تعالى في القرآن: وما علينا إلا البلاغ المبين. كثير من المسلمين يخطئون في هذا ويظنون أن الإنذار بنا ليس من الحكمة، بل هي الحكمة، بل هو الحكمة الإنذار من النار. نحن نرى هذا في القرآن. يعني ال- 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 الأمر الثاني في القرآن الكريم بعدما قال الله تعالى اقرأ، قال: يا أيها المدثر كن فأنذر، الإنذار. ويقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لابد من ذكر الجنة والنار، لابد من البشرى والإنذار، هذا أهم شيء. إذا تكلمت مع شخص حاول أن تتكلم معه عن هذه الأشياء، وهذه الحكمة. الآن كيف أتكلم معه عن هذا؟ هل أقول له: يا أنت يا أيها الكذا كذا، أنت كذا، أنت تدخلنا؟ لا، أنا أرى من الحكمة كما قال الله تعالى في القرآن، وأنا ذكرت هذا آنفا، كما قال حوت، قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أننا نبلغ لهم أننا نحب لهم الخير، والإنذار بالجنة والنار. لذلك أنزل القرآن أيضا، الله يقول في القرآن: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة. إذن الدعوة دائما بين البشرى والإنذار، هذا مهم جدا. إذن تكلم عن الجنة والنار، تكلم عن الآخرة. وأنا عندي مدخل وهو مفيد جدا خصوصا في الغرب، سأله عن الغاية في حياتي. عندي محاضرة عن هذا وترجمتها أيضا بالعربية، ولكن هي المفقودة الآن، وممكن ندخلها في موقعي muslimtube.ae. الغاية في حياتي، إذا سألت شخصا ما الغاية في حياتك، لهم أربع أجوبة. والله أقول لكم أنا أحتسب لا تجدون إلا هذه أربع أجوبة. الجواب الأول: لا أدري. الجواب الأول: لا أدري. الجواب الثاني: الفرح. الجواب الثالث: فرح. فرح فرح فرح. الجواب الثالث يعني نقول فن باللغة الإنجليزية، فن يعني أريد أن أذهب إلى مركز، أريد كذا كذا. ورابعا شيئا مثل يعني شيئا يتعلق بالعمل، أم بال مثلا رياضة
وحقق ذاتي.
نعم دائما هذه أشياء. إذا قال هذا أنا أقول لهم أولا إذا قال أنا لا أدري أنا أقول له شخص لا يدري لماذا يعيش لا يستطيع أن يعيش في سعادة وهم يحتفظون بذلك إذن. وإذا قال فرح وهذه الأشياء أقول نحن نريد هذا أيضا ولكن هذه ليست غاية. إذا ذهبت إلى مدرسة الغاية أن تحصل على شهادة وأن تحصل على تربية. الغاية ليست أن تذهب وأن تكون عندك فرح. الفرح والسعادة جميلة ولكن هي ليست الغاية هي جميلة. إذن هذه ليست الغاية. أنا نحن نتكلم هكذا وأنا أقول لهم إذن كل هذه أجوبة سخيفة لأن ليست في غاية. وأنا أسألهم لماذا هذا. لو سألتك لماذا تأكل لماذا تشرب لماذا تتنفس كل إنسان في كل بلد يجيب بنفس الجواب تقريبا. يقول أنا أكل لأن البدن يحتاج لهذا. أنا أتنفس بأن يحتاج الأكسجين. أنا أشرب لأن البدن يحتاج لهذا. أنا أتزوج بكذا كذا. يعني كل إنسان في كل بلد يجيب بنفس الجواب. لماذا إذا سألت عن الغاية في حياتك أنت لا تعرف الجواب. إذا أنت لا تعرف الجواب لها سببان. أولا أنت لا تؤمن بالله وثانيا ليس عندك رسالة تعتمد عليه ونبدأ وهكذا. إذا قال أنا لا أؤمن بالله أقول لك شوف إذا ذهبت مثلا إلى مكان وأنت تجد يعني كاميرا على الأرض هل تظن الكاميرا تكونت صدفة من التراب وهي الآن هكذا؟ هو أكيد يقول لا. إذن أنا أقول له فما بكاميرتك العين أنت تستطيع عن هذه الكاميرا تصور صورة في ذهنك كيف هذا؟ هل تظن هذا صدفة هذه صدفة؟ هذا مثال واحد. توجد أمثلة كثيرة جدا. هذا مثال بسيط. أكيد هو يقول بعد ذلك يعني المحاضرة ممكن لمدة ساعة الآن أقول هذا مختصرا. و مثلا إذا تكلم عن القرآن إذا لم تكن عنده رسالة تعتمد عليه لذلك ولا يعرف ما الغاية في حياتك لأن من يجعلك غاية الذي خلقك ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. إذن عليك أن تعتمد على هذا الكتاب. وأنا مثلا أتكلم عن إعجاز القرآن مثلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أو مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أو والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. يعني هذه إعجاز القرآن عليكم علينا أن نحفظها لدعوة غير المسلمين ونتكلم معهم نتكلم عن صدق النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نبين لهم البديل. نقول شوف البديل أنت تدخل الإسلام وتتكلم معه بثقة ذاتك تقول له هذا هو الإسلام ومن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعيش في سعادة ولا تستطيع أن تحصل على سعادة إلا بالإسلام لا بد أن تتكلم هكذا. والله أن لما كنا يعني الإخوة لا يعرفون هذا لما كنا في برلين هذا يعني نحن كنا نتكلم هناك لأنهم لا يرون هذا في الكاميرا وقلنا لهم يعني هذا هو طريق يعني لابد أن نقنعهم ونقول لهم وأنا أقول لكل شخص أنا كنت كافرا أعوذ بالله أنا الآن مسلم ويا أيها المسلمين أنا أتأسف إذا نظرت إلى هذه حزيمة نفسية عند كثير من المسلمين الذين يتشبهون بالكفار وينظرون إلى الغرب نظرة الاحتسان والإعجاب ويريدون أن يتكلموا باللغة أجنبية مع العرب. يعني هناك بعض الأمهات يعني يتكلمن مع الأطفال باللغة أجنبية يعني يستحيون اللغة العربية سبحان الله. يعني هذا مؤسف. أنا قلت لكم كما قلت لكم يعني توحيد وكل هذه الأشياء البشرى والإنذار. وقد أنا عندي محاضرة هي علم العربية سبحان الله الدعوة في الغرب. ممكن هذا لا هذه كلها مفقودة وممكن أنا ألقيها هذه المحاضرة مرة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله. أخ الكريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ممن حضر محاضرة دورتموند وقد كنت أدعو الله لأحضر ولو أي محاضرة للعلامة الشيخ أبي إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه، وشعرت أجمل شعور لي في حياتي قبل وأثناء المحاضرة وبعدها أيضا. سؤالي للداعية للشيخ أبي حمزة، كيف أحب أو كيف أحب أو اختار الشيخ الحويني بدون غيره ليضع الدروس الخاصة به على موقعه على النت؟ ويقول أيضا يعني لا أظن هذا سؤال رجل آخر، يعني أخ آخر يقول هل أخونا بيرفض كان مصارعا فعلا، وأخبره بالله عليك أني أحبه في الله وأني كلما أراه ينشرح صدري وقل له لا ينساني في دعائي. في أخ يقول لك أدخلك الله الجنة. هناك أخ يقول إخوة الأفاضل هل البث فقط صوتي لأن الصورة للأسف لا تظهر لدي؟ والله نحن يعني قلنا أن يكون البث صوتي لأننا لو كان بث ومن الممكن أن يجب أن يكون البث صوتا وصورة، ولكن علمنا أن الصورة في بعض الأحيان تكون ثقيلة على النت فيحدث نوع من الانقطاع. أيضا يقول أخ كريم جزاكم الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم ونفع الله بكم، أرجو دعوة أخي الحبيب بيرفوجل لزيارة مصر ونراه على قناة الحكمة والرحمة ويكلمنا عن حياته وإسلامه لما في ذلك من خير كثير، فما سمعته منه الليلة مؤثر جدا وانتفعت به كثيرا وجزاكم الله خيرا. بإذن الله يعني إن شاء الله تعالى سنفعل ذلك بإذن الله. أيضا يقول أخ من ألمانيا جزاكم الله خيرا، أنا طالب مسلم من ألمانيا وأريد أن أعلم كيف نتعامل مع أبناء المسلمين الذين لا يهتمون كثيرا بأمور دينهم وكيف نجعلهم يحبون الإسلام ويلتزمون بتعاليمه، أضف إلى ذلك تقصير الآباء في هذه الأمور. والسؤال الثاني، أين تعلم أبو حمزة العلم الشرعي؟ طبعا هناك أسئلة يعني بصراحة أسئلة كثيرة جدا يعني. أيضا أخت تقول رجاء حار بلغوا شيخي أن له ابنة تدعو له ولكم بكندا، ولذا يعني أشعر بحقارة أنفسنا وتقصيرنا وأنا أشاهد حواره مع كريم أي تتكلم عن فضيلة الشيخ، وأوقفت الدرس وأنا أبكي بشدة لتقصيري وأنا بكندا، فقمت وكان جاري كافرا فرفعت صوت قراءة القرآن عسى أن يسمع فيسلم، وهذا كل ما استطعت فعله، وأشكر أبو حمزة تعلمت منه ذلك وسأقوم إن شاء الله تعالى بتسليمه كتب يعني تتنفع في مثل هذه المواقف. يعني أقول للأخت الكريمة جزاكم الله خيرا ولا تحقرن من المعروف شيئا، لعل الله سبحانه وتعالى بأقل شيء ممكن أن تفعليه أن يهدي الله على يديك رجلا أو امرأة كانت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. أيضا أخ ظريف جدا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ أبا إسحاق وأن يرده لنا سالما. ثانيا هي ظريفة يعني أريد الزواج من إحدى بنات الأخ أبي حمزة. أخونا أبو حمزة يعني بنته 3 سنوات
وأربع
سنوات
الأخرى 3 أسابيع
والأخرى 3 أسابيع بارك الله فيك، ولا أمزح يقول ولا أمزح في ذلك، فأشهد الله أني أحبه في الله وأريد من الله أن يجمعني به في الدنيا والآخرة، أرجو الرد على الهواء. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم، بارك الله فيكم جميعا وشفى الله الشيخ شفاء لا يغادر سقما. كنت أريد أن أعرف هل الداعية بيرفوج المحاضرات في مساجد هناك في ألمانيا، لأن لي أقارب هناك وأريد أن أدلهم عليه، فكيف ذلك؟ طبعا جزاك الله خيرا والله على حرصك الشديد على مثل هذا. أخونا بير سيقول لك الآن.
المحاضرات دائما في أماكن مختلفة، نحن نتجول من مكان إلى مكان، وإذا أردت أن تعرف أين المحاضرة التالية عليك أن تدخل الموقع muslimtube.de أو einladungsuparadies.de. نعم، muslimtube هذا ممكن أسهل بالنسبة لك، muslimtube.de، وهناك دائما المحاضرات، وليس لي فقط بل لمجموعة من الدعاة الذين يتكلمون ويدعون باللغة الألمانية.
نعم، وإن شاء الله تعالى على موقعنا سيكون موقع أخينا أبي حمزة من المواقع الصديقة، فمن أراد أن يدخل موقعه فليدخل إلى موقعنا في اللينك الخاص بالمواقع الصديقة، سيكون عليه إن شاء الله قريبا بإذن الله. أخونا يقول السلام عليكم، والله من قديم وأنا أتمنى أن يلتقي شيخنا وحبيبنا أبي إسحاق مع أخي الداعية أبي حمزة، شفى الله شيخنا الحبيب ونفع الله به الإسلام والمسلمين. يقول أخي محمد سعد، إسلام أخينا كريم ما هو إلا درس للعرب المسلمين في أوروبا ولنا كذلك، أحبك في الله وحفظ الله الإمام العلامة أبو إسحاق الحويني، أستحلفك بالله أن توصل رسالتي لفضيلة الإمام، أحبك في الله كثيرا وأتمنى دائما. يقول يعني للشيخ أبو إسحاق، أولا أحبك الله الذي أحببتني فيه، ثم يقول هذا الأخ الكريم للشيخ أبو إسحاق، أحبك في الله كثيرا وأتمنى دائما أن أراك، وحلمي أن أسلم عليك فقط، وأتمنى من الله أن يأخذ من صحتي ويعافيك، أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء عاجلا، أرجو منك أن تدعو لي بالهداية. وجزاك الله خيرا أخونا الكريم محمد سعد، حفظك الله شيخنا أخونا من القاهرة الأخ عمرو من القاهرة. أولا يعني جزاك الله خيرا عن هذا الكلام، ولو سمعك الشيخ لقال لك لا تدعو بهذا الدعاء، فأدعو الله عز وجل أن يعافيك وأن يعافيه، بارك الله فيك. أيضا هناك أخ كريم يقول، أنا أقترح تكوين مكتبة إلكترونية شاملة لكتب العقيدة الإسلامية الصحيحة والدين الإسلامي، حيث أنه توجد الكثير من الكتب المطبوعة ولكنها غير مرفوعة على الإنترنت. أنا شخصيا عندي كتب بالروسية والإندونيسية والفرنسية، فأقترح أن يتم إنشاء مؤسسة خاصة للإشراف على النشر والترجمة. وأخونا الكريم وضع إيميله على الموقع، جزاك الله خيرا على هذا الشعور. وأنا والله يعني أقول لمن يسمعوننا الآن، يعني هناك تجاوب رائع مع هذه الحلقة، ويعني إحساس كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتق المسلمين في كل مكان. وكما قلنا في أول الحلقة أن الدعوة ليست مقصورة على الدعاء، الدعوة لجميع الناس، وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا ما فيها. ونقول للمسلمين في كل أنحاء العالم، لا تظن بنفسك سوءا، ولا تظن بنفسك شرا، ولا تظن بنفسك أنك صغيرا، ولكن اعمل وتعلم وادعو لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي على يديك رجل واحد أو يعني عدد كبير من الرجال. نقول الأخ الكريم أيضا تواصل مع أخينا أبي حمزة عن طريق موقعه، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستجد خيرا كبيرا. أخ يقول، نريد أن نطمئن على صحة الشيخ أبو إسحاق، وهل يمكن أن يزور الشيخ بير مصر؟ نقول إن شاء الله بإذن الله تعالى لعله يكون قريب. السلام عليكم، شفى الله شيخنا الحبيب ونفع به الإسلام والمسلمين. أخي الحبيب أبي حمزة، ما ردك على قول المسلمين العرب في أوروبا بقولهم نحن محصورون في تبليغ الدعوة ليس مثل المسلمين الغير العرب؟ يعني يقول يعني أن في من المسلمين في أوروبا اللي هم المسلمين العرب أنهم يعني كأنهم مضيق عليهم، أو أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا بحرية كما يتكلم الإخوة الألمان، فهل هذا الكلام يعني فيه يعني هل لك عليه تعليق؟
يعني هو يقصد بهذا أن العلمانيين مثلا المسلم ألمان يستطيع أن يتكلم
بحرية أكبر.
لا يعني هذا حسب النظام ليس كذلك، بل مع الأسف الشديد كثير المسلمين يظنون ذلك، يظنون أن لا يجوز لهم أن يتكلموا في الدين وأن يدعوا الناس، ولكن الأمر ليس كذلك، بل الحرية هنا لكل إنسان. يعني الآن طبعا المسمى الحرية، ولكن عندنا أشياء نحن نستطيع أن نسأل هذا. أنا أستطيع أن أقوم هنا في شارع وعين العربي وزواج الكتب عن الإسلام، ونحن نعرف هذا في 100 مدينة في ألمانيا الآن يوزع الكتب، وأنا أستطيع أن أرفع صوتي وأقول الإسلام هو دين الحق، ولا لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا حتى لو كنت يعني عربيا جنسية، هذا لا مشكلة.
أخ الكريم يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل الكريم محمد سعد، السلام أسأل الله الشفاء للشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله أن يوفقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يهدي كل الألمان. أحب الشيخ أبي حمزة كثيرا، والله لقد زاد حبي لألمانيا لما علمت أن فيها رجل مثل الشيخ الكريم أبو حمزة. يعني نرجو من الإخوة الكرام، يعني كما قلت لكم نحن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أخونا عبد الرحمن من مصر، يسكن في مصر الجديدة، يقول جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الماتع، والله إني أشعر بالحياء لتقصيري في الدعوة إلى الله وأنا في أمريكا، وقد أثر في كثيرا لقاء الشيخ حفظه الله مع الأخ كريم. أسأل الله أن يمتعنا بشيخنا أبي إسحاق وجزاكم الله كل خير، وأرجو أن يفيدني الأخ أبو حمزة ببعض الخطوات التي أبدأ بها دعوة جيراني، علما أني لم أتعامل معهم قط. وأيضا أريد أن أعرف كيف يمكن أن أحصل على مطويات وكتيبات مجانا، وجزاكم الله عنا كل خير. يعني أخونا الكريم جزاك الله خيرا، ويعني نحن سعداء أنك تأثرت أنت وغيرك بهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا. وأنا بصراحة يعني هناك يعني رسائل كثيرة، عشرات الرسائل موجودة على الموقع، وطبعا لا أستطيع أن يعني أرد على كل هذه الرسائل، ولكن بإذن الله تعالى يعني الأسبوع القادم بإذن الله سنكون لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى أيضا على الهواء مباشرة عن طريق الموقع، وسنعلن عنه يعني إن شاء الله في خلال أيام قليلة. أحب أن أذكر الإخوة أن محاضرة الشيخ أبي إسحاق الحويني ستكون بإذن الله تعالى في مدينة ميونخ يوم الأحد القادم الساعة 5 بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت ألمانيا. وأخينا أبي حمزة يقول لكم لكل من يستمع إلينا خاصة من إخواننا في ألمانيا، تعالوا بغير مسلمين. الشيخ إنما أتى إلى هنا ليدعو المسلمين وغير المسلمين. أيضا هناك أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبشرك أخي أبو حمزة أنك إن كنت مشهورا في ألمانيا كداعية فقد أصبحت الآن مشهورا محبوبا جدا في العالم العربي، لدرجة أن ابنتي 3 سنوات تقلد طريقتك الحماسية في التكبير. هنا أبو حمزة مشهور جدا، لدرجة أن ابنتي 3 سنوات تقلد طريقتك الحماسية في التكبير. والسؤال الأخير، هل هناك إمكانية لحضورك إلى مصر وعمل لقاء بقناة الحكمة أو قناة إسلامية عربية؟ جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. طبعا هناك أيضا رسائل مكتوبة باللغة الإنجليزية وغيرها، ولكن أنا يعني بعض ال نعم. هناك سؤال كان أخ يقول لماذا اخترت الشيخ أبي إسحاق، وأبو حمزة سيجيب لكم عن هذا السؤال.
هو سأل كما تذكر لماذا أنا اخترت الشيخ أبي إسحاق ولماذا باللغة العربية توجد فقط دروس للشيخ أبي إسحاق. أظن هكذا، ولكن إننا عين دروس باللغة العربية لشيوخ آخرين مثل محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وكل علماء السلفيين يعني محبوبون عندنا. نعم، ولكن انا ما اخترت الشيخ ابو اسحاق، بل يعني الامر ممكن يجعلكم تبكون. يعني انا كنت دائما ادعو الله ان يرشدني الى عالم الذي يرشدني الى السنة، لان هناك اظن قول لشافعي ان اقول من اكبر النعم نعم الله على شاب ان يرشده لعالم من علماء السنة، يعني مطابق المعنى، يعني لا اعرف الان بالضبط هذا القول، ولكن هذا القول تعثر لي وانا كنت دائما ادعو الله أن يرشدني إلى عالم من علماء السنة الذي يرشدني إلى السنة والذي يساعدني. وفي يوم من الأيام وصل رسالة، قالت امرأة أنها في مصر، هي من ألمانيا، وأنها تعرف الشيخ أبو إسحاق، أنها تعرف زوجات الشيخ أبو إسحاق. فقالت هو مريض وهو يريد أن يأتي للعلاج إلى بلد مثل ألمانيا. يعني فقلت لها طيب هذا رقمي، يعني ما عرفتها، فممكن لا أدري. وفي يوم من الأيام وصل لي SMS كتب لي أنا أبو إسحاق الحويني. لا يصدق، يعني عرفته فهم، وأنا اتصلت به وكنت مسرور جدا وتكلمت معه، يعني لاحظت هذا صوته سبحان الله. ولذلك أنا ما اخترت أبو إسحاق الحويني، بل الله اختاره لنا والحمد لله. جزاكم الله خيرا.
جزاه الله خيرا. نعم الحمد لله، الإخوة هنا في ألمانيا يعني مسرورون بشدة من وجود فضيلة الشيخ شيخي وأستاذي الشيخ إسحاق، ويعلم الله عز وجل أنهم يعني يريدون فعل أي شيء للشيخ، يعني بل هناك هنا جنود مجهولون جزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء. ولا أستطيع أن أتكلم الآن باستفاضة عن هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله في المرة القادمة سأذكر لكم بعضا من ذلك. يعني أيضا هناك أخ يقول ثلاثة تشرق الدنيا بطلعتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. أسأل الله أن يشفي شيخنا الحويني وأن يبارك في عمره وأن يمتعنا ببقائه وعلمه. جزاك الله خيرا. يقول أخ كشفت تقارير صحفية أن خطيبة لاعب المنتخب الألماني الذي سجل هدفه الوحيد بمرمى غانا في مباراة الأربعاء بكأس العالم في جنوب أفريقيا مسعود أوزيل قد اعتنقت الدين الإسلامي في احتفال بسيط أقيم في جوهانسبرغ قبل انطلاق المونديال. أيضا أخ يقول من أين لي بمصحف مترجم إلى الألمانية؟ هل هناك مصحف؟ أكيد في مصحف مترجم الألمانية.
أين هو يعيش في ألمانيا؟
هذا أو ذلك.
نعم، إذا عاش في ألمانيا هو يستطيع أن يتصل بنا، وعندنا مصاحف كثيرة ونوزعها مجانا. وإذا عاش في مصر هناك جيماس في إسكندرية وعندهم مصاحف كثيرة باللغة الألمانية.
نعم. إن شاء الله. يقول أخ السلام عليكم، إني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، شفى الله شيخنا الحبيب المحدث أبي إسحاق الحويني. أخي أبي حمزة، ما شعورك وأنت تجلس أمام شيخنا الحبيب؟
سبحان الله. لا هذا يعني خصوصا في البداية يعني عجيب، يعني رأيته في التلفاز وسمعت لمحاضراته يعني، فإذا به أمامي طبعا هذا شيء عجيب. وسبحان الله الشيخ أبو إسحاق هو طبعا أنا ما عرفته كما أعرفه الآن، يعني هو شخص متواضع جدا، يعني إذا تكلمت معه كأني أتكلم كأنه يعني أبي، كأني أعرفه منذ زمان ويعني هكذا وينصحنا، وهو كما قلت لكم أيضا هو دائما هو لا يرفض أحدا إذا راد، حتى هو لا يستطيع ولكن هو يريد أن يساعد الناس. وما شاء الله جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يدخله الجنة.
اللهم آمين. أقول أخونا السلام عليكم فضلة الشيخ محمد سعد، كما قلت لست فضلة الشيخ، وسلام للأخ أبي حمزة، كيف حال شيخنا الإمام أبو إسحاق؟ فوالله لقد اشتقنا إليه في مصر، ولكن في مقابل هذا فرحنا كثيرا بهذه الفتوحات والبشريات، ويا حبذا لو يفكر شيخنا في تكرار هذه الرحلة الدعوية ويجول سائر دول العالم، لأني أرى أن الله عز وجل قد وضع له القبول في الأرض. جزاكم الله خيرا. هناك يعني رسائل كثيرة، وأنا في الحقيقة كنا متفقين على أن تكون هذه الحلقة لمدة ساعة واحدة، والآن أصبحت ساعتين ونصف. فيعني أعرف أن الحمد لله أن فضيلة الشيخ أبو إسحاق يعني محبوب من الكثير من إخواننا وأخواتنا في بلاد العالم الإسلامي، وأعلم أنكم جميعا تريدون أن تطمئنوا عليه وأن تعرفوا كل أخباره، وأن يعني تعرفوا أيضا أخبار الذين أسلموا وأخبار أخينا أبي حمزة وغير ذلك من الأخبار التي تهمكم جميعا. ولكن كما قلت لكم بإذن الله تعالى سنعاود هذه الحلقة مرة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إلى أن يحين هذا اللقاء يعني أتوجه بالشكر إلى أخي الكريم الحبيب أخي أبي حمزة بير فوجل، وأشكر أيضا كل من ساهم في نقل هذا البث المباشر عبر موقعنا، وأشكر أيضا الذين تجاوبوا معنا عن طريق الموقع، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا وأن يطول في عمره وأن يحسن في عمله وأن يختم له بخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله.